بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، لا زال حديثنا حول رسائل هذه الدورة العلمية الثالثة بعد المئتين، والخاصة بترجمة العلامة عبد الله بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وهذه رسالتنا الثالثة، وهي بعنوان رسالة في التحذير من التفرق والطعن في العلماء. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال رحمه الله تعالى: من عبد الله بن عبد اللطيف إلى من يراه من الإخوان، سلك الله بي وبهم صراطه المستقيم، وثبتنا على دينه القويم، وأعذنا من الأهواء والطرق المفضية بسالكها إلى طريق الجحيم، آمين.
نعم، هذا أعظم الدعاء، وهو المساوي لقول الله سبحانه وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فقال الشيخ هنا داعيا: سلك الله بي وبهم صراطه المستقيم، هذا طريق المنعم عليه، وثبتنا على دينه القويم. وهذا من معاني اهدنا، فاهدنا الصراط المستقيم. قال العلماء: لو كان الإنسان على الصراط المستقيم، لو كان على الصراط المستقيم، فما فائدة أن يقول في كل ركعة من ركعات صلاته اهدنا الصراط المستقيم؟ هو على الصراط، رجل يقوم بأركان الإسلام بأركان الإيمان على المنهج الصحيح السديد، فما قيمة أن يقول في كل ركعة من ركعات الصلاة اهدنا الصراط المستقيم، وأن يكثر من الدعاء بهذا اهدنا الصراط المستقيم؟ أجاب العلماء على هذا بأن الصراط المستقيم أنواعه كثيرة ومتعلقاته عديدة، والإنسان في كل مفردة من مفردات هذا الصراط يحتاج إلى هداية ويحتاج إلى توفيق من الله سبحانه وتعالى. فالصلاة ليست واحدة وإنما متكررة، والصيام والزكاة والحج والجهاد وطلب العلم، كل مفردات هذا الصراط المتنوعة المتعددة يحتاج الإنسان إلى أن يسير عليها وعلى أن ينشئها. فهناك ما هو ينشئه وهو تعدد هذه المفردات والقيام بها في أوقاتها المشروعة والقيام بها بواجباتها وأركانها وغير ذلك، فهذه هداية، يحتاج إلى الصراط المستقيم في ذلك. وليست الهداية شيئا واحدا فرغ منه الإنسان، وإنما الهداية متعلقة بمفردات، هذه المفردات تتجدد، وبتجدد هذه المفردات يتجدد الدعاء اهدنا الصراط المستقيم. فأنا أحتاج إلى هداية وأنا أطلب العلم اليوم مثلا، أحتاج إلى هداية أن أحضر الدرس، هداية أن أنتفع بالدرس، هداية أن تحصل بركة في الانتفاع، هداية أن أدعو، هداية أن أفهم، هداية أن يقع الكلام في قلبي موقعا عظيما. فالإنسان يحتاج، ومع هذه الفقرة هداية، ومع الفقرة القادمة هداية، وقد تكون هداية الإنسان في كلمة من الكلمات أو في عبارة من العبارات، قد تكون في آخر الدرس. فالإنسان تتجدد معه مفردات الهداية، وبتجدد هذه المفردات مفردات الطاعة يحتاج الإنسان إلى أن يسأل الله عز وجل الهداية. فلما كانت حياتك كلها بأنفاسها ودقائقها وثوانيها ينبغي أن تعبد الله سبحانه وتعالى فيها وأن تطيع الله عز وجل فيها، كما قال سبحانه وتعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. إذن حاجتك إلى الهداية بعدد الأنفاس، بل وأعظم من عدد الأنفاس ونبضات القلب، حاجتك إلى الهداية. طالما أن طريق العبودية موصول إلى الممات فأنت محتاج إلى الهداية إلى الممات، لا يمكن أن تتوقف حاجتك لطلب الهداية طالما أنه لا تتوقف حاجتك إلى العبودية. فحاجتك إلى الهداية هي حاجتك إلى العبودية وإلى التوفيق بها، ولهذا لا تتوقف هذه أبدا. فاهدنا الصراط المستقيم وأنا أصلي، اهدنا الصراط المستقيم وأنا في الحج، اهدنا الصراط المستقيم وأنا في درس العلم، اهدنا الصراط المستقيم وأنا في ساحات القتال، اهدنا الصراط المستقيم وأنا بار بوالدي، اهدنا الصراط المستقيم وأنا مكرم جاري. فالإنسان يحتاج إلى الصراط المستقيم وإلى الهداية إلى الصراط المستقيم في كل نفس من أنفاسه وكل حركة من حركاته، طالما أن حياتك كلها لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وليس الصراط المستقيم شيء فرغ منه، إنما مفردات متعددة، وهذه المفردات متجددة، وعليه فإن الإنسان لا ينفك عن الحاجة إلى ذلك. ومن معاني الثبات على هذا الصراط، لهذا أنت تحتاج إلى الثبات، وهذا أجاب به بعض العلم أن معنى إذن الصراط المستقيم أي ثبتنا على الصراط. إذا كان الإنسان على الصراط فهو يحتاج إلى ثبات عليه، ولكن هذا المعنى دون الأول. الصراط المستقيم ليس شيء فرغ منه، أنت بالأمس كنت مطالب بالصراط المستقيم، وأنت اليوم مطالب بالصراط المستقيم. بعض الناس مثلا قد يكون بالأمس الحق في قلبه بعدما كان 10% صار 50%، إذن أنت محتاج إلى أن يصل الحق إلى 100%، وحتى إذا وصل الحق إلى 100% تحتاج أنت إلى الدعوة إليه والصبر على الأذى فيه والجهاد به. ولهذا إبراهيم عليه السلام ماذا قال الله عز وجل عنه؟ قال تعالى: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموت قال أولم تؤمن. إذن هو على الهداية، على الإيمان العظيم إبراهيم عليه السلام، الذي أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتبع ملته، فقال: ثم أوحينا إليك أن تتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ومع ذلك قال: رب أرني كيف تحيي الموتى. قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. لم يكن إبراهيم عليه السلام شاكا، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أحق بالشك من إبراهيم. فلم يكن إبراهيم عليه السلام شاكا، ولا النبي صلى الله عليه وسلم شاكا، وإنما أراد النبي أن ينفي هذا الشك عن رسول الله، فاستعمل أعلى ما يكون من أساليب، يعني: إن كنتم تشكون في إبراهيم فلتشكوا فيه، ولكنه لا نشك في إبراهيم عليه السلام ولا في محمد صلى الله عليه وسلم. إذن إبراهيم عليه السلام قال: رب أريني كيف تحيي الموت. فمزيد الأدلة ومزيد اليقين في هذا يحتاج إليه الإنسان، وأن ينتقل من علم يقين إلى عين يقين، هذا لا شك أنه أمر عظيم. إذن الإنسان لا تتوقف حاجته إلى الهداية إلى الممات، حتى عند الممات، عند مفارقة روحك لجسدك قد يأتيك الشيطان ويغريك ببعض الأشياء، فالله أعلم بما يختم لك. ولهذا يبقى الإنسان محتاجا إلى هذه الهداية في كل شيء، حتى في الآخرة يحصل نوع هداية، وهي الهداية إلى منازلك في الجنة، كما قال سبحانه وتعالى: يدخلهم الجنة عرفها لهم. فما أحد أهدى ببيته يعني في الدنيا من بيته في الجنة، فإن الله عز وجل يهديه إلى منزله في الجنة. وإلى من يعرفك منزلك في الجنة؟ من الذي يعرفك؟ أنت تهدى لهذا المنزل في الجنة، منزلك في الجنة تهدى إليه، ما أحد يعرفك، إنما تهدى إليه وأنت عالم به وعارف، فالله عز وجل يهديك إلى هذا البيت وهذه المنزلة في الجنة. فإذا عرف الإنسان أن عبادته لا تنقطع، وأن حياته كلها ينبغي أن تكون موقوفة لله، إذن فلا يستغني قط عن طلب الهداية، اهدنا الصراط المستقيم. ثم قال رحمه الله تعالى: سلك الله بنا وبك صراطه المستقيم، وثبتنا على دين القويم، وأعاذنا من الأهواء والطرق المفضية بسالكها إلى طريق الجحيم. تعرفون لا إله إلا الله يا أخوان؟ قلنا ركناها إيه؟ ركناها النفي والإثبات. ركنا لا إله إلا الله النفي والإثبات، يعني إثبات العبادة لله ونفي العبادة عن غير الله سبحانه وتعالى، لابد من النفي والإثبات. الصراط المستقيم الهداية أيضا لابد فيها من النفي والإثبات. الإثبات أن يكون لديك صراط منعم عليه، والنفي أن يجنبك الله سبحانه وتعالى طريق المغضوب عليهم والضالين. ما يمكن واحد يقول لك يا أخي اعرف الحق وخلاص، ولا تنشغل بشيء غير هذا، اعرف الحق وادعو إليه وما لك دخل بأحد مطلقا، ما تتكلم في أحد ولا تذكر مسالب أحد ولا إلى آخره، لا تتكلم في أحد على الإطلاق. العدو في كلام هنعود إليه يعني، لكن الشاهد فيه بعدما تكلم في الشيخ محمد بن عبد الوهاب يقول: وأنا ما يعنينا الطعن في أحد أو انتقاص أحد، إنما يعنينا تقرير المسائل بأدلتها. قوله أنا ما يعني الطعن في أحد وانتقاص أحد، هذا منهج باطل. كيف يعني ما يعنينا الطعن في أحد وانتقاص أحد؟ أنا يعنيني الطعن في أهل البدع، يعنيني هذا، ويعنيني انتقاص أهل البدع. أهل البدع انتقاصهم عبادة، والطعن فيهم وتحذير الأمة منهم هذا لازم أصلا على من قدر عليه، هذا واجب. أما قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم حديث أبي سعيد الخدري: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وليس منكر أعظم من أن يتصدر هؤلاء الناس مشهد تعليم الأمة، هذا خطورة. تخيل واحد ما يتقن طبا ويعالج وفتح عيادة، تخيل واحد ما يتقن صناعة الجبن مثلا ويضع عليها مواد سامة وفي مصنعه، وأنا تارك هذا الرجل يصنع هذه الأجبان ويصنع هذه المواد وهي تقتل الناس، وأنا أعلم حاله ومع ذلك لا أحذر الناس منه. بل والله لو جاز السكوت عن مثل هذا فلن يجوز السكوت عن التحريف في دين الله عز وجل، لأن الأول غايته هلكة أبدان، أما الثاني فهلكة أديان، هلكة دين الناس. فالقول بأن أنا ما يعني الطعن في أحد، أو أن أنا ما أطعن في أحد، أو منهج الطعن في الناس أو إلى آخره، إن قصد بغير حق نعم الإنسان ما يطعن بغير حق، لكن إن كان بحق فأول علم يا أخوان وضع في علوم المسلمين، أول ما انتبه إليه المسلمون من تدوين هذه العلوم كان علم الرجال، علم اسمه علم الرجال، هذا العلم اسمه علم الرجال. سموا لنا رجالكم. أما اللي يقول ما في كلام في الرجال هذا ما يدري عن علوم المسلمين أصلا. أول علم يدون هذا العلم سموا لنا رجالكم. قال ابن سيرين: فلما وقعت الفتنة قلنا سموا لنا رجالكم، لما صار فيه بدع ولما صار فيه ضلالات سموا لنا رجالكم، فننظر إلى أحاديث أهل السنة والجماعة فنكتبها، وإلى أحاديث أهل البدع فنتركها. إذا لابد أن نميز بين صاحب السنة وبين صاحب البدعة. يبقى سموا لنا رجالكم، اوعى تنساها، الإسناد من الدين، والإسناد هذا سلسلة الرجال التي توصل إلى المتن، هذا الإسناد معناه سلسلة الرجال التي توصل إلى المتن. سموا لنا رجالكم، الإسناد من الدين. ولولا الإسناد، لولا العناية بالرجال لقال من شاء ما شاء. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أم حسب الذين اشترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون؟ ما يمكن يستوي هذا الرجل بهذا الرجل، مستحيل. ولهذا أهل السنة والجماعة وضعوا في كتب الاعتقاد: وإذا رأيت الرجل يحب فلانا وفلانا وفلانا، يعني أهل السنة، فاعلم أنه صاحب سنة. وإذا رأيت الرجل يحب فلانا وفلانا وفلانا فاعلم أنه صاحب بدعة. يعني لو أنا أسألك الآن من تحب، تقول لابن باز والألباني والعثيمين، إن شاء الله يرجى أن تكون صاحب سنة بإذن الله. من أحب العلماء هؤلاء صار على ضربهم. لكن لما أقول لك من تحب، تقول السيد قطب، حسن بنا، عمر عبد الرحمن، أسامة بن لادن، أنت رجل زائغ، وأحسن أحوالك أنك جاهل ما تدري عن حال هؤلاء، أحسن أحوالك أنك جاهل بالمنهج، ما عندك منهج ولا دراية ولا معرفة بهذا المنهج. فسلني من أنا أقول من تحب ومن تبغض، لأن من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل عروة، فقد استكمل الإيمان. فإذا علم الرجال هذا هو العلم الذي وضع، وهذا لا يشتكي من الكلام في الرجال إلا مطعون فيه، لأنه يريد أن يحصن نفسه. ولهذا أنت سمعت قط العلماء الكبار يقولون لك: دعنا من الجرح والتعديل والكلام في الرجال والكلام في كذا. ما أحد يقول هذا، لأنه هو نفسه يتكلم في الرجال، هو نفسه يتكلم في الرجال، ولو سئل عن واحد من البدع لحذر منه. فسموا لنا رجالكم. من أنت؟ أحمد بن حنبل على بابه رحمه الله، على بابه داود الظاهري على بابه، وابنه يشفع له فأن يدخل على أبي أحمد، وأحمد يرفض. وأراد ولده أن يعمي في خبره حتى يدخل، قال من هذا؟ قال رجل من كذا. طب ما صفته؟ قال كذا 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 كذا، وصار يعني يخفي بعض الشيء حتى يدخل، إلى أن عرفه أحمد قال هذا ما يدخل. قال إنه يقول أنه قد رجع. قال الذهلي عندنا أصدق منه، الذهلي أخبر عنه وهو عندنا أصدق منه، ما يدخلش أصلا. الذهلي عندنا أصدق منه، الذهلي مع أن داود على الباب، والذهلي هناك في خراسان، لكن الذهلي أخبر أصدق منه، لأن هذا ممكن أن يأتي. طيب واحد قد يقول أحمد يعني رفض هذا، ألا فليعلم بسنته كما عرف بمخالفته، وحينئذ يعرفنا به سنته. انتبهوا يا أخواني، ليه؟ لأن وارد أن الرجل يأتي ويتلون ويقدم بعض التنازل، وأنا والله كنت وأنا تركتهم وأنا عملت وأنا سويت وأنا 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 وأنا، أمثلنا الضعاف منا اللي هو يعني بيستنشق، واحد هيقول أنا تركتهم ممكن يطول النفس، لكن مثل أحمد غير محتاج، مثل أحمد غير محتاج. لهذا شفت داود على بابه والذهلي في خراسان ويقدم قول الذهلي، ويقول الذهلي عندنا صادق رحمه الله تعالى، هذا صادق، ما نأخذ كلام داود اللي على الباب، ورفض أن يقابله. وكما قلت لكم قد يرد الإيراد، ألا وهو هذا تاب وهذا يقول رجع، لماذا لم يقبله أحمد؟ أهل السنة والجماعة ما كانوا يقبلون بمثل هذا بسهولة، إنما كانوا يقبلون بما تطمئن إليه النفوس. ألا إذا كان هذا الرجل قد عرف برجوعه، ها؟ لو عرف برجوعه وأعلن هذا التراجع وعرف فيه وصار مستقيما على منهج الصحيح، سوف يعرف بمنهجه الصحيح كما عرف بمنهجه هذا. اللي كان مع الإخوان، اللي كان مع التبليغ، اللي كان مع كذا، ما يأتي يدق بابك ويقول لك أنا رجعت عن إخوان. إنما إذا جاءك وصلك ده فلان والله ما شاء خطب الخطبة الماضية سبحان الله مسك الإخوان ورد عليهم، قال ما شاء الله ده كان إخواني، هذا سبحان الله في مجالسه في كذا في كذا، ده عمل كتاب الرد على الإخوان، ده عمل كتاب كذا وهو يناقش ويرد على هذا، تطمئن له. فعرف برد وعرف بسنته كما عرف ببدعته. ولهذا لما جاء الرجل أظن عبد الله بن مبارك وقال لا تجلس معنا، قال أنا تبت إلى الله عز وجل وكذا، قال تبت؟ قال نعم. فماذا قال له رحمه الله تعالى؟ قال اذهب حتى تعرف بسنتك كما عرفت ببدعتك، يعني لا بد من توبة تظهر فيها السنة وتعرف بالسنة كما عرفت بماذا؟ كما عرفت ببدعتك وبضلالتك. فهؤلاء السلف الكرام رحمهم الله تكلموا في الرجال وصنفوا في الرجال، ولهذا كانت هناك مسألة عند العلم معروفة بمسألة الامتحان بالرجال. بعض الناس يقول لك ما في امتحان، وبعض الناس يمتحن بما لم يمتحن به السلف، والحق وسط بين الطائفتين، بين من سد باب الامتحان وبين من جعل باب الامتحان امتحان بشيخه، امتحان بأئمته، وليس امتحان بأئمة السلف، وإنما يقال الامتحان بالرجال قائم، الامتحان بالرجال قائم، وهو من منهج السلف. ولهذا فوجد في كتب السلف، يأتيهم الرجل من خراسان فيسألون عن إسحاق، يأتيهم الرجل من بغداد فيسألونه عن أحمد، يأتيهم الرجل من كذا، من كل قطر فيها رجل سنة يسألونه عن صاحب السنة في هذا المكان. من صاحب السنة في هذا المكان؟ هل تحبه؟ ماذا تقول فيه؟ فيمتحن، نعم يمتحن الناس برجال، لكن أي رجال؟ من عرفوا بالسنة ونشرها والدعوة إليها والذب عنه، هؤلاء هم الذين يمتحن بهم. يعني في عصرنا، في كل عصر هناك من يمتحن به، في عصرنا هذا يمتحن بابن باز، يمتحن بابن عثيمين، يمتحن بالفوزان، هؤلاء العلماء الأكابر المعروفون بالسنة، ومن على من هو يعني من نظرائهم يمتحن بهؤلاء في هذا العصر. إذا رأيت الرجل يحب ابن باز وابن عثيمين والألباني وهؤلاء فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيت الرجل يحب القرضاوي ويحب الترابي ويحب عمر عبد الرحمن ويحب البغدادي ويحب برهامي ويحب الرسلان ويحبها كذا، فاعلم انه صاحب هوى، صاحب بدعة، وصاحب بدعة ليس صاحب سنة، وليس صاحب سنة. فيمتحن بهؤلاء الرجال في كل عصر، كل عصر له أئمته الذين امتحنوا بهم، فضل بقى عن ابن تيمية وابن عبد الوهاب وكذا. فإذا رأيت الرجل يبغض ابن عبد الوهاب فاعلم أنه لا خير فيه، أو يبغض ابن تيمية فاعلم أنه لا خير فيه، فضلا عن أحمد رحمة الله عليه، وفضلا عن مالك والشافعي وهؤلاء الأئمة الكبار. إذا الامتحان بالرجال موجود، علم الرجال علم مبكر في هذه الأمة. لما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم. هذه الفتنة اللي كانت عند ابن سيرين، أيام ابن سيرين، ما بالك بأيامنا اليوم، بأيامنا اليوم. إذن الصراط المستقيم نفي وإثبات، إذن الهداية قائمة على نفي والإثبات، إثبات الصراط المستقيم ونفي الصراط المغضوب عليهم والإيه والضالين. يبقى ما في مهرب من الكلام في الرجال، ولا من الكلام في الطوائف، ولا من الكلام في المناهج، ما في مهرب. اللي يقول لك أنا أغلق قلبي على ما تعلمته من حق، ها؟ ما تعلمته من حق ولا أتكلم في أحد، هذا رجل أغراه الشيطان وأقسم له بالله إنه له لمن الناصحين، وإنما دلاه بغرور، وإنه له لمن القاتلين الهالكين وليس له من الناصحين. لأن الحق الذي دخل قلبك ليس هو الحق الذي أراده الله وأراد رسوله صلى الله عليه وسلم. الحق اللي يدخل قلبك بيدخل بالاثنين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ده الحق. الحق اللي دخل قلبك من سورة الفاتحة هو هذا، مزدوجة قائم على نفي وإثبات. الحق في سورة البقرة، هدى للمتقين، إن الذين كفروا سواء عليهم، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ده الحق اهو، يدخل قلبك الثلاث أصناف لابد من معرفتهم. فمن عرف طريق المتقين تجنب طريق الكافرين والمنافقين. الحق اللي يدخل قلبك ألف لام ميم، تنزيل ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك كتاب الحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل الفرقان، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، إلى أن قال هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ والراسخون في العلم يقولون بعدها ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يبقى إذن فأما الذين في قلوبهم زيغ والراسخون في العلم، أنت مع أي الطائفتين؟ حتى في آخر سورة ختمنا القرآن أمس، ختام إيه؟ ما ختام القرآن؟ قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر، شوف التحذير، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. يا الله، انتبهوا يا إخوان، نختم القرآن بالمعوذات. بعض الناس يحتاج أن تقرأ عليه المعوذات حتى يفهم المعوذات هذه. المعوذات يستعاذ بها من شر الجن، ويستعاذ بها من شر ما خلق الله سبحانه وتعالى من أهل الشر. قل أعوذ برب الفلق، فالق الإصباح، أعوذ به سبحان القدير عز وجل، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. ده خلق ولا مو خلق؟ ها؟ دول مخلوقون. نستعيد بالله من شر، إذن هم شر، تحتاج إلى أن تستعيد بالله عز وجل من شرهم، ومن أن تعرف منهجهم. صحرة هؤلاء، وكل وشر كل ذي شر مما خلق الله، ممن خلق الله سبحانه وتعالى، أنت تحتاج إلى أن تستعيد بالله عز وجل من هذا الشر. ثم بعد ذلك بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، رب، ملك، إله، رب، ملك، إله، ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، هو الرب وهو الملك وهو الإله. شوف ثلاث أقسام من التوحيد. قل أعوذ برب الناس، رب الناس هو الرب سبحانه، هذه ربوبية. ملك الناس هو الملك، ربوبية أيضا وأسماء وصفات. إله الناس ألوهية، ألوهية استعاذ بالله عز وجل بتوحيده وأقسامه كلها، بربوبيته وألوهيته وأسماء وصفاته. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من إيه؟ من شر الوسواس الخناس. ده كبيرهم، هذا الذي الشر منه الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، استعيذ بالله عز وجل، أيضا من الجنة ومن الناس، الجن والإنس ممن أغراهم الشيطان. يبقى إذن أنت تبدأ القرآن اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وتختم القرآن من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات العقد ومن شر حاسد إذا حسد. طب وسط القرآن، وسط القرآن قصة أصحاب الكهف حين تركوا قومهم وما هم عليه من كفر، وآووا إلى إيه؟ إلى غار. هذه قصة أصحاب الكهف، قصة أصحاب الجنتين في سورة الكهف، قصة أصحاب الجنتين الذي يشكر ربه ويعبد ربه والذي اغتر بماله وكفر بربه سبحانه وتعالى. ثم تنتقل إلى قصة موسى عليه السلام والخضر. أما عندك الملك الذي لا يترك سفينة صالحة إلا أخذها، مما اضطر الخضر إلى أن يأخذ لوحا لينقذ من هذا الحاكم الظالم سفينته. وهذا الغلام الذي سبق في علم الله عز وجل أنه لو كبر لكفر وأرهق أبويه، فهذا الغلام يقتل من الآن. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما، فسر الضحاك وابن عباس وكذا أن هذا كنز، صحف علم، صحف علم تحته كنز لهما، صحف علم. أب ترك علما لأولاده، وكان أبوهما صالح، وكان أبوهما صالح. أرأيت الفرق بين ملك فاسد أب صالح، وهكذا تفريق. ثم انتقل إلى قصة ذي القرنين. قال أما من ظلم فسوف نعذب، وأما من آمن وعمل صالحا. إذن الدين القرآن كله هكذا، لازم من آمن من كفر، هذا قلب القرآن، هذا وسط القرآن. سورة الإيه؟ الكهف، هذه وسط القرآن جزء 15. وبعض يعني من يحصي عدد أحرف القرآن يقول نصف القرآن عند وليتلطف عند هذه الكلمة، هذا يحتاج تتبع. لكن على كل الكهف وسط القرآن، هذا أول قرآن وهذا آخر القرآن، وهذا وسط ماذا؟ وهذا وسط القرآن. وكل صورة من صور القرآن. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهذه كلها آيات القرآن الكريم. إذن الصراط المستقيم هو التوحيد، هو كل طريق قائم على النفي والإثبات، ولا براء، حب بغض، إثبات عبادة الله نفي العبادة عن غير الله، ثبوت الصراط المستقيم نفي طريق المغضوب عليهم والضالين. ما في شيء بدون نفي وإثبات، ما في شيء بدون نفي وإثبات. لهذا ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه يقول في لا إله إلا الله لا يكفي التلفظ بها، بل ولا معرفة معناه، بل ولا الدعوة إليه، إلا أن يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله. يعني إذن من كان ينطق ويدعو وهو عارف المعنى ومع ذلك يؤمن بالطاغوت، هذا نقض معرفته. إنما لا تثبت هذه المعرفة ولا تكون معرفة مقبولة إلا إذا كان إيه؟ إلا إذا كان فيه نفي، لازم نفي وإثبات. عرفتم يا إخوان؟ انتبهوا لهذه الفائدة العظيمة جدا. متى أكون سلفيا؟ أكون سلفيا إذا استقمت على السنة ونفيت البدعة وأهلها بس. متى يكون الرجل سلفيا؟ إذا كان على أصول السنة كلها. ومن أصول هذه السنة أن ينفي ما عداها، أن ينفي ما عداها، فإن السنة تنفي خبثها، ما تقبل خبثا أبدا. ما في سنة وبدعة، ما في سلفي إخواني أبدا، ما في سلفي تبليغي، هذا مستحيل، هذا مستحيل. شوف هذا العدو تتمه لكلامه في التبليغ، الرجل هذا الضال اللي ما يدري كوعا من كرسوعي، والله والله ما يدري كوعا، ولكن ابتليت الأمة ببعض معرفته في علم الحديث فاغتر الناس به مع بعض سمت. ولهذا أمثال هؤلاء يحظر منهم أكثر من غيرهم، لأن هؤلاء هم السم القاتل. ف ذكرنا لكم كلامه في التبليغ بالأمس، وأنه يمدح التبليغيين ويثنى عليهم بدعوتهم في المعمورة، وأنهم جابوها دعوة إلى الله، سبحانه وتعالى شرقا وغربا وشمالا وجنوبا. فأحد أعضاء جماعة التبليغ بيعلق على مقطع العدوي اللي احنا قرأناه عليكم أمس بيقول سمعت لقاء طيب، طبعا ده كلامه يعني، لقاء طيب بين الشيخ مصطفى العدوي وهو بيخالط أهل الدعوة والتبليغ وهو معاهم وفي وسطهم، والحقيقة وجدت اختلاف كبير وتغير وتحسن واضح في موقف الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله تجاه أهل الدعوة والتبليغ. وعاوز أقول إن ده جي نتيجة إيه؟ نتيجة الاختلاط والمعايشة. كتير من أسيادنا العلماء ربنا يحفظهم قبل ما بيخلطوا أهل الدعوة والتبليغ كان موقفهم سلبي جدا، كان موقفهم سلبي جدا زي حضراتكم كده، أنتم ما خلطتهمش عشان كده موقفكم سلبي جدا، أو كان عندهم هجوم حاد على أهل الدعوة والتبليغ، وعلى حسب ما ينقل عليهم من كلام وافتراءات على أهل الدعوة والتبليغ، افتراءات بقى توجري وافتراءات ابن إبراهيم وافتراءات العلماء دول بقى اللي هو يعني حسب ما بينقل إليكم بقى من افتراءات فتاوى العلماء فتاوى أكابر الأمة في الدعوة والتبليغ، كلام اللي هو افتراء ده بقى افتراء الأمة في ساداتها وعلمائها وعظمائها. فبيقول بيكون رأيهم فبيكونون رأيهم، يعني بيكونوا الرأي بناء على ايه؟ على الافتراءات المنقولة عن أهل التبليغ. هو التوجر هيقول لك عندهم ذكر تقول 600 مرة لا إله لا إله لا إله لا إله لا إله، وبعدين مش عارف زيهم إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله، ده التوجر بيفتري عليهم لما بينقل من كتبهم لما بينقل عن سادتهم، فهم يعتبرون هذا مفتري. ابن إبراهيم رحمة الله عليه لما حذر منهم ولد أهل العلم الكبار يحذرون من أمثال هؤلاء الليل والنهار ومن كل جماعة من الجماعات. فبيقول بعض الناس بيستمع مثل هذا الكلام فبيكون رأيه سيء جدا في هذه الجماعة وبيكون حاد عليهم جدا، لأنه طبعا بنى علمه على الافتراءات. فبعد كده بيعمل بقى بيغير رأيهم ثم يعلنوها على العامة أو الملأ في الخطب والمحاضرات أو الفضائيات، والله طبعا بيقول إلى الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، فلابد طبعا عدو أمثاله يظهروا هذا على القنوات والفضائيات، كل من أخطأ في حق التبليغ لابد أن يظهر توبته علنا كما أظهر تحذيره إيه؟ علنا، نتيجة أن هم سمعوا عنهم ولم يسمعوا منهم ولم يسمعوا إيه؟ ولم يسمعوا منهم ولم يسمعوا من التبليغ، سمعوا عنهم. طيب ومن سمع منهم وأتى بكتبهم ونقل عباراتهم وترجم لمشايخهم ونقل ما قالوا، شيخكم محمد إلياس بيع على أربع طرق صوفية، أربع طرق صوفية، شيخكم محمد إلياس بيروح عند المقبرة ويغطي راسه ويعمل، شيخكم محمد إلياس حط لكم ذكر اسمه إيه؟ يعني ده فوق هو كمان، يعني مش لا إله إلا الله سيبها، الله سيبها كمان، حط إيه هو سيبها كمان، ده بقت بالإيه هكذا، واخد بالك؟ فشيخكم محمد إلياس اللي اخترع هذه الطريقة لما نام فقام من النوم وإذا به قد ألهم هذه الطريقة وهي طريقة التبليغ. كل ده لا 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 ده كل ده افتراءات، هذه افتراءات على أهل الدعوة وعلى الأحباب، هذه افتراءات على أحباب جماعة الجهل التي تتعبد إلى الله عز وجل بترك العلم وعدم مخالطة العلماء. جابوا الأرض إلى حلق العلماء، إلى حلق العلماء. أنا كنت أقول واحد كان نشيط جدا في المسجد وعن في السعودية أقول له سبحان الله شوف أنت جاي كل شوية جاي منين 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 منين، أنا في حياتي ما شفتك عند الفوزان، جماعتكم دي ما شفتهاش عند الفوزان أبدا ولا جماعتكم دي شفتها عند شيخ من المشايخ. جابوا الأرض إلا العلماء، إلا العلماء لا يعرفون حلقه، لأن العلماء يردون عليه، العلماء يردون عليه. فهكذا يعلق على مقطع مين؟ هذا كذا يعلق على مقطع العدوي الذي أثنى على هذه الجماعة بأنها جماعة نشطة وتدعو إلى الله سبحانه وتعالى في على ظهر هذه الأرض، جابوا الأرض شرقا وغربا وشمالا وجنوبا. هذا العدوي لكن تعالى ماذا يقول عدو في أهل السنة؟ يقول هؤلاء خوارج، فإن الخوارج إذا خرجوا بالسيف فهؤلاء خرجوا على الأمة باللسان، يعني خرجوا على العدوي مش خرجوا على العلماء. كذبة من يقول أهل السنة جماعة عن في أهل العلم، ولهذا دائما نرد عليه. طعنوا في ابن باز؟ لا. طعنوا في العثيمين؟ لا. طعنوا في سعدي؟ لا. طعنوا في ابن إبراهيم؟ لا. طعنوا في ألباني؟ لا. طعنوا في مقبل؟ لا. طعنوا في من طيب؟ طعنوا في من؟ طعنوا في عدوي؟ طعنوا في حسان؟ طعنوا في قرضاوي؟ طعنوا في كذا؟ طعنوا في المطعون فيه، وهذا واجب عليهم، واجب عليهم. جزى الله خيرا كل عالم وكل طالب علم بصر الأمة بحال هؤلاء، ولولاهم بعد فضل الله عز وجل لكنا مع هؤلاء، إلا أنهم قاموا بهذا الحق جزاهم الله خيرا. كل من قطع وقتا من وقته وقام على حراسة هذا الدين وحذر من هؤلاء الذين أضلوا أمة الإسلام جزاه الله خيرا، هذا من أعظم الجهاد. ولازال أهل السنة يقولون أعظم الجهاد الجهاد بالسنة، الجهاد بالسنة، فالجهاد بالسنة هذا من أعظم الجهاد. فالشاهد أن الصراط المستقيم قائم على النفي، أن الهداية قائمة على النفي والإثبات، ولن تستقيم لك سنة إلا بنفي ما عداها من البدعة وأهلها. لهذا كان هذا الدعاء دعاء مباركا حينما يدعو الشيخ لإخوانه بهذا الدعاء: سلك الله بي وبهم صراطه المستقيم وثبتنا على دينه القويم وأعذنا من الأهواء والطرق المفضية بسلكها إلى طريق الجحيم آمين. نعم، أحد إخوانكم جزاه الله خير اتصل علي من المملكة يقول سبحان الله، يعني هو كان في سفر ثم عاد إلى المدينة وزار قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه، فيقول الأخ جزاه الله خير اتصل علي أمس يعني يقول سبحان الله، وأنا يعني أتي قبر الرسول وقبر صاحبيه وقع في نفسي سبحان الله إحساس بالعزة، شعرت أن هذا الرسول أنا أولى الناس به وأنا أتبع سنة ما أتبع سنة أحد. ثم سلمت على أبو بكر وعمر وقلت جزاكم الله خيرا، شعرت بأن سبحان الله، يقول قلت في نفسي أنا لم أطعن يوما ما في أبي بكر، فلما لا أكون من أولى الناس به؟ أنا لم أطعن يوما في عمر، لازلت أتبع سنة رسول الله وأترد على صحابة رسول الله ومنهم أبو بكر وعمر، ليس بيني وبينهم ما أحتاج أن أستغفر الله عز وجل منه وكذا وكذا. فيقول شعرت بعزة وعدت من سفر 500 كيلو صار هذا الإحساس مسيطر علي، وأكلم أولادي طيلة 500 كيلو، وشعرت سبحان الله، يقول شعرت بقيمة السنة وقيمة أبي بكر عمر. قال وأردت أن أتصل عليك، بس هو يعني ما ردت عليه في هذا الوقت في الدرس، قال أردت أن أتصل عليك في أثناء هذا الإحساس، وإلا أنا بردت الآن شوي، يعني بردت شوي، وإلا كان نفسي أتصل عليك في وقت هذا الإحساس. شعورك أنك سبحان الله أنك لست من إخواننا بل من أصحابه صلى الله عليه وسلم. نعم لم تجتمع بالرسول صلى الله عليه وسلم كبدن وشخص، لكن اجتمعت بسنته وعايشتها، وتشعر أنك حر ولست عبدا ولا مكاتب ولا مكاتب، إنما أنت الحر الذي لا, 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 لا فصل بينك وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى فاصل الزمان بشفافيتك تجاوزته. أما قال الصحابي والجنة في السماء، أما قال واهن لرائحة الجنة، فإني لا أشم رائحة الجنة خلف هذا الجبل، والله إننا لنشم رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله كأنك تشعر بدفئه وتشعر بحنوه وتشعر بكلماته التي أخرجها للصحابة كأنك واحد منهم، بل في الصف الأول، بل تثني الركب عنده، بل أنت الذي أمسك النبي صلى الله عليه وسلم أمسكك بيده، بل أنت الذي وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على كتفيه، بل أنت الذي قال لك رسول الله افعل ولا تفعل. إي والله، إي والله، يشعر الإنسان على حسب قربه من السنة كأن هذا الفاصل الزماني وكأن هذا الفاصل العمري كأنه غير موجود. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم إذ يذكرك أنت ويتمنى لقاء إخوانه، فقال الصحابة ألست إخوانك يا رسول الله؟ قال أنتم أصحابي، لكن إخوان النبي صلى الله عليه وسلم قوم يؤمنون بصحف، قوم يتعاملون مع نصوص شرعية، ولكنهم ينزلونها منزلة من؟ ولذا كان هذا الإمام لا يرفع صوته في مسجد رسول الله، ولذا كان هذا الإمام محمد ابن واسع والإمام مالك وجماعة من السلف كان يعرف في وجوههم المشقة حينما كانوا يذكرون رسول الله صلى الله عليه وسلم. مجرد أن يذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعرف هذا في وجوههم. وما هذا إلا لمعايشة السنة واستحضار هذه السنة في القلب. فلا عجب أن يرى هذا الأخ مثل هذا الشعور وهو يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مات صلى الله عليه وسلم ولكن دينه باق. وهذا الذي قاله أبو بكر: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. سنته صلى الله عليه وسلم. فأنت تسلم على النبي بموجب هذه السنة، ووالله لولا أن السنة وردت بذلك والله ما سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع. ولهذا نسلم عليه إن كنا من سفر وقد أتينا، لكن لا نعتد السلام عليه في كل صلاة خروجا دخولا خروجا دخولا، ليس هذا من السنة ولا من فعل أصحاب رسول الله الذين هم أعظم الأمة توقيرا وتعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أعظم الأمة توقيرا وتعظيما. فتعظيمه السنة واتباعه لدينه هذا يشعرك بمثل هذا الشعور العظيم بالتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم كتعلقا شرعيا، تعلق محبة، تعلق اتباع، تعلق معايشة للسنة. ولهذا شفتم الشيخ الألباني في الرؤيا التي سمعتموها جميعا لما اتصلت عليه امرأة وذكرت له رؤيته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه يتتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما هذا والله إلا لاهتمامه بالسنة، نحسبه والله حسيبه. حتى بكى الشيخ رحمة الله عليه بكاء منعه أن يعلق بكلمة واحدة حتى أنهى المكالمة. ونقول هذه بركة السنة، كما رأى الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى كذلك هذه الرؤية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا رؤية لأهل الحديث الذين اعتنون بحديث رسول الله. وصدق النبي إذ يقول في الحديث الصحيح: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأدها كما سمعها. نظر الله امرأ حافظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وذب عنها من جهة إسناد، من جهة متن، من جهة علم، من جهة عمل، من جهة دعوة. نظر الله امرأ عرف هذه السنة وعاش لها ومن أجلها وداعيا إليها ومحافظا عنها وذابا عنها بكل ما يملك. نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. فهذا الصراط المستقيم يا إخواني يا أحبتي، هذا الصراط المستقيم لابد أن يقوم على الأمرين: أين أنت من أهل السنة؟ أين أنت من أهل البدعة؟ أين أنت من السنة؟ أين أنت من البدعة؟ ما يستقيم دعوك من المنهج اللي يقول اعرف الحق واسكت، دعك من الباطل وأهله، لا تشغل بالك بهذا. كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر. هكذا يقول حذيفة رضي الله عنه: وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، مخافة أن يدركني. نعم.
قال رحمه الله تعالى: سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد، فالباعث لهذه النصيحة إقامة الحجة على المعاند والبيان للجاهل الذي نيته وقصده طلب الحق.
الجاهل، الجاهل أمر سهل إن كان حسن القصد ويجهل شيئا من الدين فهذا يعلم، ومتى ما علم طبق ونفذ وفعل، هذا لا إشكال فيه، هذا الجاهل. إنما الإشكالية في المعاند الذي يعرف الحق ثم يلبس فيه ويدلس ولا يأوي إليه ولا يعمل به، فهذا لا سبيل لك عليه. ولو أن الأرض كلها بأشجارها ومياهها تحول إلى مداد وأقلام تكتب له من الأدلة ما استجاب. صدق الله إذ يقول: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا يشاء الله. إنما الجاهل هذا قد يكون جاهلا ولكن حسن القصد، فهذا متى ما وجهت إلى العلم تعلم ونفذ وطبق. نعم.
ولكنه ابتلي بالوساوس والغرور. تعلمون وفقنا الله وإياكم أن الله بعث نبيه صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، وهو ما جاء به صلى الله عليه وسلم من البرهان والنور.
والهدى ودين الحق والعلم النافع والعمل الصالح، هذا الهدى ودين الحق. نعم، العلم النافع هذا الهدى، ودين الحق هذا العمل الصالح. نعم،
وهو ما جاء به صلى الله عليه وسلم من البرهان والنور. قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا.
الله أكبر، الله أكبر. انظروا لهذه الأوصاف العظيمة يا إخوان، جاءكم من الله ماذا؟ برهان، برهان من ربكم، وأنزلنا إليكم نورا مبينا. برهان نور، برهان نور، هذا الذي جاءنا من عند ربنا سبحانه وتعالى، ولكن لا ينتفع به إلا المؤمن، إلا من وفقه الله. نعم.
وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الفتنة هي الشرك. وفرض الله علينا الإخلاص في عبادته واتباع سنة نبيه،
كما قال صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، تنزيل كتاب الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له دين. وقال سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له دين. هذا هو التوحيد ونبذ الشرك. نعم.
وفرض الله علينا الإخلاص في عبادته واتباع سنة نبيه، ولا يقبل لأحد شيئا من الأعمال إلا بالقيام بهذين الركنين، الإخلاص والمتابعة. فالإخلاص،
كلام أهل السنة واحد يا أخوان، كلام أهل السنة واحد، وما تقول هذا الكلام ما فيه جديد، ما في جديد، لا، هذا الكلام واحد، هذا الكلام تقرير، هذا الكلام تأصيل، هذا الكلام تذكير. هل القرآن ما في جديد لما يثني الأوامر والأخبار؟ نعم.
فالإخلاص أن يكون لله، والمتابعة أن يكون متبعا لأمر رسوله.
سمعت هذا الكلام من صوفي يوما ما، سمعت هذا الكلام من أشعري، من معتزلي، من جهمي، من رافضي، من مبتدع، كلمة الإخلاص والمتابعة سمعتها يوما ما؟ سمعت من أحد هؤلاء يوما ما قال مجاهد، قال عطاء، قال ابن سيرين، قال الحسن؟ أبدا، ما تسمع من هؤلاء كده. إنما رأيت قلت أرى أقول وهكذا، لكن ما سمعنا قط من أحد من هؤلاء إخلاص متابعة، إخلاص متابعة، سمعتها من أحد هؤلاء؟ أبدا. سمعت الاستدلال بآثار السلف الصالح هؤلاء؟ أبدا. اللي عاش طول عمره يقول لك إيه، سفيان الثوري يقول: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل، ها، ويذكر هذه الأشياء. هذا ما ربطك بالسلف وقال لك، قال أحمد، قال مالك، قال فلان، قال علان في قضايا الأمة وأصولها، إنما هي عبارات قال، يقول سفيان: إن استطعت ألا تحك رأسك بأثر فافعل. طيب أنت ما حككت رأسك، أنت قطعت رقاب الأمة وورطت الأمة، هل ورطتها بأثر؟ هل ورطتها هذا التوريط بأثر؟ كان معك أثر؟ عرفت الأمة ألا تحك رأسا إلا بأثر، فلما نزلت بسيوفها هل أرجعتهم بأثر؟ فلما أردت نزولهم هل أنزلتهم بأثر؟ فهذه متاجرة يا إخوان، هذه متاجرة. وإلى أين الأثر؟ أثر عند حك الرأس، ولا يكون أثر عند قطع الرأس. أمر عجيب، أمر عجيب. نهاية الصحبة عن النزول على الركبة، ولم تنزل ولم تنهى الصحبة عن النزول إلى الهلكة. كنت تقول كذا، يبقى رسالة نهي الصحبة عن النزول إلى الهلكة، هذا أولى. وإن كنا لا نزاهد في مسألة مسائل العلم ولا في بحثها، مهما كان النزول على ركبتين على يدين مسألة علمية تبحث ويجزل له خيرا من ابحث بحثا علميا على طريقة العلماء، وأقل من ذلك من مسائل العلم، أي مسألة تتصل بالعلم مهما كانت صغيرة، فإن بحثها وتناولها من الدين وهو داخل في السلم والإسلام ويشكر صاحبه عليه. لكن أنا أقصد أن من حمل هم قضية النزول على ركبتين أو على اليدين، مع أن كثير من أهل العلم يقول بأن الأمر في ذلك واسع، كما قال الحافظ النووي، ولا يظهر لي ترجيح أحد القولين على الآخر، وهي من سنن الأفعال في الصلاة، لا من الواجبات ولا من الأركان، فضلا عن الشروط من سنن الأفعال سنن الهيئات في الصلاة. ومع ذلك نرجح ونبحث، هذا يرجح النزول على الركبتين بدليل، وهذا يرجح النزول على اليدين بدليل، هذا يقول فيه حديث وائل، وهذا يقول فيه حديث أبي هريرة، هذا يقول فعل فلان من الصحابة، وهذا يقول فعل، وهكذا. نعم نبحثها، لكن أولى من هذا أن تنهى الصحبة كما فعل الصحابة عن النزول إلى الهلكة، عن النزول إلى الفتن. أما قال أبو بكر رضي الله عنه إلى أين أنت ذاهب؟ قال ذهب لأنصر هذا الرجل. قال أرجع، فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فننهى عن هذه الفتن من باب أولى. هذا ابن عمر يدخل على ابن أبي مطيع من قبل ابن الزبير فيقول ادفعوا وسادة لأبي عبد الرحمن، فيقول ما جئت أجلس وإنما جئت أخبرك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما الثاني هذا أغلق الباب عليه، الحويني هذا أغلق الباب عليه وجلس يشاهد القنوات الفضائية من عربية إلى صوت البلد ولا ما أدري إيه، قنوات وعاش مع هذه القنوات. فين الأثر في حك الرأس؟ فين هذا الأثر؟ فين شعبة وفين البخاري وفين هؤلاء؟ أين أنت من هؤلاء؟ أين أنت من هؤلاء؟ ألست محدثا يقولون؟ ها؟ ألست محدثا؟ إذا كان صاحب الحديث فيغلق عليه بابا ويطالع هذه القنوات، مش يغلق عليه بابا من الفتن، هذه القنوات هي الفتن. ويقول جلست أن الموقف يحتاج إلى قراءة متأنية، موقف يحتاج إلى قراءة متأنية. القراءة المتأنية في القنوات، القراءة المتأنية في كتب السلف، وبعدين القراءة المتأنية عند الآئمة. الطالب علاء يقرأ، لكن شيخ علاء ما ينفعش يقرأ، ما ينفعش وقت الفتنة يقرأ. هاتولي البخاري، والله لن يهدى إليه إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. إنما الشيخ الذي يعرف الفتنة حينما تلح في الأفق، ليس يوم أن تقع، فضلا أن يعرفها يوم أن تقع. أما قال النبي الله لما قال الناس باد الرأي قالوا هذا عريض ممطرنا، قال نبي الله بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. نعم، بينما الناس يقول هذا الخير كل واحد يكون في جيبه، ده احنا بس يكفينا داخل قناة السويس، بس ده الواحد فينا يبقى راتبه ما شاء الله تبارك الله، ده بس يكفي داخل قناة السويس يوزع على المصريين، بس قناة السويس بس، نايك بقى عن البترول ونايك عن الموارد دي كلها وهنغنغ تمام. والجمعة الجاية هنعين رجل من عندنا، احنا بقى انا الاوان نترك حكم العسكر ده ونعين بقى رجل من ايه من عندنا وناخد الخيارات بتاع البلد دي ونوزعها. ده بيقولوا الرئيس ده كان معاه 70 مليار، ده بيقولوا مش عارف معاه خزا، وهكذا. قراءة فين؟ أي قراءة؟ قراءة متأنية. لماذا؟ قراءة متأنية في قوم خرجوا على سلطانهم، وإجماع أهل السنة موجود في فهارس كتب أهل السنة، فهارس كتب أهل السنة، ده بيحتاج قراءة متأنية. تقرأ في القنوات، ولهذا لم ينطق بشيء من السنة أبدا، قال أنا وأنا إن قلت وإن قلت. فانتبهوا يا أخواني بارك الله فيكم، انتبهوا. فصاحب السنة ما يفتن بل ينقذ الأمة من الفتن. نعم.
فالإخلاص أن يكون لله، والمتابعة أن يكون متبعا لأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن كل عبادة حدها الشرع ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي. ليست العبادة ما درج عليه عرف الناس وما اقتضته مقاييسهم.
هذا من ضمن تعريف العبادة الذي ذكر بعضها العلم. العبادة هي ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي، يعني نحن ما نعبد عرفا لأن العرف يصلي فنصلي، ولا اقتضاء عقلي يعني أن مقتضى العقل تشريع هذه العبادة، لا هذا ولا ذاك. إنما العبادة هي جملة أوامر أمر الله بها وأمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم، والعبد يأتمر بهذه العبادة المطلوب شرعا، هي جملة ما أمر الله عز وجل به ورسوله صلى الله عليه وسلم من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. نعم.
ليست العبادة ما درج عليه عرف الناس
وما
اقتضته مقاييسهم وعقولهم، لها حد يقف المؤمن والخائف من عقاب الله عنده، وهو ما أمر به الرسول قال صلى الله عليه وسلم:
أما ما اقتضته مقاييسهم وعقولهم فلها حد يقف المؤمن عنده، نعم، والخائف من عقاب الله، نعم،
وهو ما أمر به الرسول قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال: من أحدث شيئا ليس عليه أمرنا فهو رد. وما خرج أحد عن طريقته.
واحد بيستشكل استشكال، انتبهوا إليه، أمس بيسألنا سؤال بيقول أن عندهم شيخ بيقول أن الإنسان له أن يحدث بعض الزيادات في أذكار في كذا في كذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وراءه رجل من أصحابه فقال: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين القائل هذا الحديث أنتم تعرفونه؟ قال: طيب، فهذا فيه دليل على أن الإنسان قد يزيد في بعض هذه الأذكار وكذا، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أقر هذا الرجل على مثل هذا. فهل فعلا كلامه بذلك صحيح أم لا؟ يعني لو جئنا مثلا نحن مثلا نقول: ربنا ولك الحمد والشكر حمدا كذا وكذا مثلا، يعني أو جئنا مثلا نحن نقول مثلا: سمع الله وأجاب وكذا من حمده وشكره، بدلا من سمع الله لمن حمده مثلا فقط مثلا، يعني أو نزيد في الأذان: أشهد أن سيدنا محمدا، بناء على ما زاد هذا الصحابي رضي الله عنه، فهل هذا جائز أم لا؟ خلي معك. ما؟ ليه؟
لأن أخذنا من أطوار الشرع لرجل فليس من كان رجل واحد.
أحسنت يا طلعت. السنة عندنا قول الرجل ولا إقرار النبي؟ هات لك نبي بقى، هات النبي وإحنا ما فيش إشكالية. يبقى السنة عندنا إقرار النبي، زي السنة عندنا في آية الكرسي نقرأ عندنا ها إقرار النبي، قول النبي صلى الله عليه وسلم، وليس ما علمه الشيطان لأبي هريرة رضي الله عنه. فالسنة عندنا الإقرار، عندك إقرار؟ ما في إقرار. يبقى عندك: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد. وقد كمل الدين، وكمال الدين هذا حصل في عهد رسول الله، إما بتعليم يعلمه النبي ابتداء، وإما بشيء يقع من الصحابة فيقره النبي صلى الله عليه وسلم، وإما بأن يهيئ النبي رجلا فيسأل النبي فيجيب النبي. حصل كل هذا، كل هذا كان الدين، إما سنة قولية، إما سنة فعلية، إما سنة تقريرية، فصار هذا الدين. يبقى إذن هذا القول صار سنة بماذا؟ بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن السنة هنا سنة بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم، بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لو جئت أنت تحدث شيئا الآن نقول: هل أقرك النبي؟ تقول: لا، النبي ما أقرني، النبي مات. نقول: إذا ليست سنة. قال ابن عمر رضي الله عنهما: وقد عطس عنده رجل فقال: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الرجل قال إيه؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال ابن عمر: وأنا أقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، لكن ما هكذا علمنا رسول الله. خارج النطاق هذا اجلس طول اليوم قل الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله، الصلاة على رسول الله، صل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه عبادة. لكن تعطس فتقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، لم يرد إلا الحمد لله. وأنا أقول في غير هذا الموضع الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، لكن ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سئل ابن عمر أيضا: أيعذبني الله على الصلاة؟ الله سيعذبنا على الصلاة؟ قال إيه؟ يعذبك على مخالفة السنة. الله ما يعذب على الصلاة، يعذب على مخالفة السنة. بهذا الفقه عرف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وهل في هذا استدلال؟ هل في هذا استدلال يستدل بفعل رجل قبل؟ هذا يكون جاهل، ما يكون عالم، هذا ما يكون عالم. نقول النبي صلى الله عليه وسلم أقر السنة، صارت عندنا سنة تقريرية، ليس في ذلك حجة، ليس في هذا حجة، ليس في هذا حجة. فعل الرجل ليس في حجة، فعل الرجل يعرض على السنة، فلما عرض على السنة قبل. بس لما عرض على السنة قبل. معاوية بن الحكم تكلم في الصلاة قال في صلاة يرحمك الله لما عاد صرج، فقال ثم رماني الناس بأبصاره فقلت وثق يا أمياه ماذا حصل. طب بعد الصلاة النبي أقره، النبي قال صلى الله عليه وسلم يقول معاوية بن الحكم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما أحسن منه، والله ما كهرني ولا شتمني ولا كذا ولا كذا، وإنما قال هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتحميد والتكبير وكذا. إذن هذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هي التقرير. أشهد نعم حديث البراء، نعم حديث البراء لما علمه النبي صلى الله عليه وسلم الذكر قال وأمنت بنبيك الذي أرسلت، فقال نفس الذكر ثم قال وبرسولك الذي أرسلت، قال وبنبيك الذي أرسلت. نعم ما هو نفس الجواب إن هذا السنة صارت بالتقرير، هذا السنة صارت بالتقرير، أما بعد النبي صلى الله عليه وسلم فلا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما حدث من هذا ما ليس منه فانا أرد، وعلى هذا كان تعامل الصحابة. نعم الزيادة في التلبية، نعم كذلك، وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن الراوي يقول ولم يزد النبي صلى الله عليه وسلم عن تلبيته، لكن لبيك ذا الفواضل، لبيك اللهم لبيك، قال والرغباء إليك والعمل، ما كان الصحابة يلبون به بين يدي النبي، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أقر. نعم
وما خرج أحد عن طريقته إلا سلك أحد طريقين، إما جفاء وإعراض.
كلام الماتع، شوف التأصيلات. نعم
وما خرج أحد عن طريقته إلا سلك أحد طريقين، إما جفاء وإعراض وإما غلو وإفراط.
الله أكبر. دي السلفية يا أخوان، هذه السلفية يا أخوان، السلفية الخارجة عن قيود الحزبية. نعم وما خرج أحد عن طريقة، هذه قاعدة عظيمة جدا، ما خرج أحد عن طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا سلك أحد طريقتين، يا غلو يا جفاء، يا إفراط يا تفريط، لأنه لن يعرف الوسطية إلا من عرف طريقة. إن الوسطية لا تعرف إلا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الوسطية يا إخواني ما تعرف إلا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا إذا خرجت عن سنتي فإما غال وإما جاف، إما غال وإما جاف حتما ولا بد إذا خرجت عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم
وهذه مصائد الشيطان التي يصطاد بها بني آدم، ولهذا حذر سبحانه عن الغلو، قال تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، وفي الآية الأخرى لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل.
ومن تبصر سنة النبي صلى الله عليه وسلم عرف أن الداعية إلى الله سبحانه وتعالى ينبغي ألا يتهاون بالحصاة ولا بالذرة حتى لا تقع الكبيرة في أمة الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لابن عباس؟ قال ألقط لي حصن، ولما التقط ابن عباس رضي الله عنهما حصن على وفق السنة أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الحصى وجعل يهزهن، ثم قال بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. يبقى الحصى اللي يرمى بها لابد أن تكون حصى على وفق السنة، لو خرجت عن السنة تجد إما غلو وإما غلو وإما جفاء، وإحنا رأينا عند الجمرات كده يا غلو يا جفاء. أما الغلو فبعض الناس كان يأتي بالأحذية ويضرب العمود زعم منه أنه يضرب الشيطان، وبعض الناس يجيب زجاجة المياه هذه ويرمي. طيب والجفاء بعض الناس كان يوكل من في الحملة بس أن يوكل يوم يأتي مثلا بكيس فيه حصى مثلا وليكن 100 حصى أو كذا، وبعدين يوقعها مرة واحدة في الحفر. فين السبع؟ سبع حصيات تكبر مع كل حصى، فمن رمى السبع حصيات مرة واحدة فهي حصى. كيف بقى حينما يرمي كيسا بأكمله، كيس بأكمله يرميه مرة واحدة ويزعم أنه بذلك قد رمى بقى إيه 700 حصى لكل من وكله، وإنما هي حصاة واحدة، مع أن هذه ليست رمي ولا تحسب حتى حصى. الرمي ليس الإيقاع، يعني لو واحد مثلا عند الحفرة، هذه الحفرة فلو جاء هكذا ووضعها في الحفرة هذا ليس رميا، إنما الرمي هكذا. الله أكبر الله أكبر، ترمي هذا هو الرمي، إنما ذا وضع، جيب الحصى وتوقعها كذا، هذا ليس رميا، هذا وضع حصى، وضع حصى في حفرة مش رمي. فالرمي لابد أن يكون هكذا، وكذلك يكون 7 حصيات تكبر مع كل ماذا، تكبر مع كل، التكبير مع كل حصى سنة، لكن الرمي بالسبع هذا واجب، يجب عليك أن ترمي 7 حصيات. هذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الرمي، فما خرج أحد عن السنة إلا إذا إلا ابتلي بغيه بغلوه أو جفاء. ولهذا انظر إلى جميع الفرق فهي بين غلو وجفاء، بين غلو وجفاء، جميع الفرق كل من خرج عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم غلو جفاء، غلو جفاء، غلو جفاء. نعم.
فلما من الله سبحانه على المسلمين في آخر هذه الأزمان التي اشتدت فيها غربة الدين باجتماع المسلمين، ورد لهم الكرة، ولما شعثهم بإمام يدعوهم إلى دين الله وإلى طاعته بماله ونفسه ولسانه، وهدى الله بسبب ذلك من هدى من البادية، وعرفهم الإسلام ورغبهم فيه ودانوا به، وهي من أعظم النعم عليهم وعلى المسلمين عموما، أن هداهم الله لدينه وعرفهم به، وأخرجهم من ظلمات الكفر والجهل إلى نور الإسلام وطاعة ربهم، وعرفهم دينهم الذي خلقوا له، وتعبدهم الله سبحانه وبحمده به.
جزاه الله خيرا من إمام عن أمة الإسلام، بصر الله عز وجل به من عمى، وهدى الله عز وجل به من ضلالة، فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. هذا الإمام العلم المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي رحمه الله تعالى. نعم.
وقد كانوا قبل ذلك في جاهلية جهلاء،
والله يا أخوان يزعم ويجلس معي، والله يا أخوان وله عناية كبرى بعلم الحديث، وكان من أقرب تلامذة الشيخ الألباني، يقول لي والله يا أخوان ويحكمني في بيتي والله وأنا في الرياض، يقول إذا نزلت أنت سوف تشرح كتب ابن عبد الوهاب في مصر، هل ستشرح هذه الكتب في مصر؟ قلت أنا أشرحها من الآن والحمد لله، ما أنزل أجازة إلا وأشرح هذه الكتب على منبري. سبحان الله، سلفي يحاكم كتب ابن عبد الوهاب ويقول، هو يقول لكن هذه الكتب كتب ابن عبد الوهاب يقول يعني فيها ملاحظات. قلت له زي ايه؟ قال هذا نواقض الإسلام في ملاحظات، كتاب التوحيد عنده نواقض الإسلام، كتاب التوحيد فيها ملاحظات في نواقض الإسلام. قلت له نواقض الإسلام هذه رسالة ما لها علاقة بكتاب التوحيد، ما لها علاقة، وأنا ومع كل قمت إلى مكتبتي، قلت له قمت إلى المكتبة وحضرت له نواقض الإسلام، قلت له خذ هذه نواقض الإسلام قل لي بقى الملاحظة اللي فيها. أخذ إخواني، طبعا أنتم عارفين نواقض الإسلام صفحتين، نواقض الإسلام ديت يعني إيه صفحتين، مش محتاجة لف ودوران كتير يعني، طبعا عمال يقرأ قرأ العشرة، ما فيش ولا ناقض في ملاحظة، هيقول من الشرك ولا هيقول الإعراض عن الله، ولا هيقول حكم غير منزل الله، من زعم من هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، ولا هيقول السحر، ولا هيقول ماذا، هذه النواقض المتفق عليها، دي نواقض كلها متفق عليها، ما في أحد قال يوما من هذا الناقض، في ناقض من النواقض غير متفق عليها، لكن كان الملاحظات على ابن عبد الوهاب هي حصره النواقض في عشر، وطبعا ابن عبد الوهاب ما حصرش، ولهذا النسخة الصحيحة اعلم أن من أعظم أن أعظم نواقض الإسلام عشر، أن أعظم نواقض الإسلام عشر، ولو حتى قال نواقض الإسلام عشر زي الفطرة 5 والفطرة 10، أي أعظم الفطرة 5 وأعظم الفطرة هذه العشر، وإذا الفطرة كثيرة كذلك أعظم النواقض هذه العشر، هذه ما في إشكال، ما في إشكال في هذا، لكن مع ذلك النسخة المعتمدة أن أعظم هذه النواقض 10، أعظم نواقض الإسلام 10، من أعظم النواقض الإسلام 10. فقال لي بعد ما فرها قال طب أنا راجع الأخ، لأن يبدو أنه يعني هذا الأخ قال لي كذا وكذا. طب كيف تنتقد؟ وبعدين كيف تنتقد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه في أخص بابه، وهو باب ما التوحيد، وباب الباب الذي عاش له ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه، تقول تحاكم واحد سينزل يشرح كتب ابن عبد الوهاب بدلا من تقول انتبه بارك الله فيك ناشدتك الله ناشدتك الله إلا درست كتب ابن عبد الوهاب. لكن أي زاوية يناقش هؤلاء يا أخوان؟ قال لي شوف في تعصب لابن عبد الوهاب، هنا يشرحون كتاب التوحيد ابن عبد الوهاب، كتاب التوحيد لابن عبد الوهاب، هل يشرحون كتاب التوحيد ابن خزيمة؟ هل يشرحون كتاب التوحيد ابن مندة؟ والله يا أخواني أمر عجيب، وكأن علماء المملكة يشرحون كتاب التوحيد ابن عبد الوهاب لأنه نجدي وهم من أهل نجد، فقدموا كتاب التوحيد النجدي على كتاب التوحيد الخراساني وكتاب التوحيد السمرقندي وكتاب إيه. هذا نقول لكم رجل عنده بضاعة كبرى في علم الحديث، هذا رجل من أقرب تلاميذ الشيخ الألباني له، هذا الرجل يحكمنا إلى مثل هذا يا إخوان. وخذ بقى يعني من باب الذكر العدوي، طبعا ما أدري ورزقه واسع أو في الدورة دية يعني سبحان الله، ابن عبد العدوي بيعلق على كتاب التوحيد، عرفتم التبليغ وسنوا على التبليغ، تعال بقى لابن عبد الوهاب وكلامه في ابن عبد الوهاب. طبعا له ملاحظات على كتاب التوحيد لابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. طبعا الملاحظة الأولى ما يتعلق بالجانب الحديثي، في الجانب الحديثي الملاحظة الأولى أنا سأختصر اختصارا، يعني يقول أما عن الأحاديث أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فالناظر للكتاب بصفة عامة يرى أن الشيخ رحمه الله تعالى لم يكن متفرغا لدراسة الحديث وعلله وأسباب ضعفه، ولم يولي هذا الباب كبير اجتهاد أو كبير اهتمام بهذا الصدد، لم يكن متفرغا لدراسة الحديث وعلله وأسباب ضعفه، ولهذا ولم يولي هذا الباب كبير اجتهاد أو كبير اهتمام بهذا الصدد. إن كان يقصد علم الشيخ علم الحديث أصلا عند الشيخ رحمة الله عليه، فليبرز لنا دليلا على أن الشيخ لم يكن عالما بهذا الشيء، وهو رحمه الله تعالى الذي قد صنف في الحديث، رحمة الله عليه صنف في الحديث ولو كتاب كبير جامع في الأحاديث في حديث الأحكام رحمه الله تعالى. فإذا كان يقصد أنه ليس لم يكن عالما بهذا العلم، وهو يرد على أهل البدع والأهواء ويعتني رحمه الله بهذا الشأن، إذا كان عنده أنه ليس عالما بهذا الشأن فليبرز لنا مثل هذا. أما عن أحاديث الكتاب كتاب التوحيد فالشيخ ما اشترط الصحة، هل الترمذي لما وضع صحيح وضعيف وكذا، هل معنى ذلك أن الترمذي لم يكن عنده عناية بدراسة علل؟ هل لما يوجد في النساء سوى الصحيحين حتى من اشترط الصحيح زي ابن خزيمة ومن اشترط مثل ابن حبان، ووجد مع ذلك في ابن خزيمة أحاديث ضعيفة، وجد عند ابن حبان الأحاديث الضعيفة، هل هذا يعود على أصحاب هذا الشأن بالضحالة في هذا العلم وأنه ما عندهم دراية ولا علم بالحديث وعلله، أم أن هذه منهجية قد تكون عند الإمام؟ فالإمام حال تصنيفه في تصنيفه قد يقتصر على ما جاء في الصحيح بس، وقد يقتصر على ما عند البخاري فقط، وقد يقتصر على أحاديث أحكام، وقد يقتصر أحاديث عليها العمل وإن كانت ضعيف، يبقى ضعيف من جهة إسناد ولكن عليه العمل، وقد وهكذا. هذا شرط يرجع إلى المصنف، فالحديث الصالح للاحتجاج به، وقد يكون قد وضع الحديث الذي يراه هو صحيحا، لأن التضعيف وتصحيحه من باب اجتهاد، فهو رأى الصحة أنت ترى الضعف فهو باب اجتهاد، فعلما حكمت لحكمك أنه الحكم الصواب. وله هذا هناك أحاديث في كتاب التوحيد لابن عبد الوهاب من أهل العلم من صححها ومن أهل العلم من ضعفها، فهذه مسائل اجتهاد في التصحيح والتضعيف، فابن عبد الوهاب اجتهد فصحه، أنت اجتهدت فضعفت، فيكون هذا من باب الاجتهاد، ليس أن الشيخ غير متفرغ لعلم الحديث، إنما يقول هذا مثلا لو أن الشيخ قال وهذا الحديث في الصحيحين وهذا الحديث في البخاري من أول الكتاب إلى آخر ذلك، وإنما الأحاديث لا ذكر لها في البخاري ولا في مسلم، لكن بعض الأحاديث قد يهم الإنسان، نعم قد يهم، لكن مثل هذا لا يقال وهم، هذا يقال ضعف. ليه؟ لأنه خط عن في الإحالة، خط عن في الإحالة. كذلك أيضا قد يأتي الشيخ في ضعف أحاديث مثلا عند البخاري ومسلم وهي متفق عليها، قد يأتي مثلا الشيخ يعني يضع شيئا ينم عن أنه غير خبير بهذا الشأن. أما مسألة التصحيح والتضعيف اختلاف في هذا الباب، طالما الإنسان يصير على قواعد العلماء لكن اختلف في نتيجة الحديث تصحيحا وتضعيفا، هذا لا يقال قليل البضاعة، إنما هذا من باب الاختلاف في الاجتهاد، كما يكون خلاف في اجتهاد في مسائل في أحكام شرعية، مثل ما تقول أنت واجب وغير يقول هذا مستحب، وجد هذا بين مالك والشافعي، وجد هذا بين ابن السيرين والحسن، وجد هذا بين أئمة السلف، يوجد مثل هذا الاجتهاد، نختلف هذا يرى جائز هذا يرى غير جائز، فهل يقال هؤلاء ليسوا بأئمة؟ كذلك الاختلاف في صحيح وضعيف. فابن عبد الوهاب رحمة الله عليه لما يضع حديث يراه صالحا ويراه صحيحا وأنت تراه ضعيفا، فهذا قد يكون الحق مع ابن عبد الوهاب وقد يكون الحق معك، قد يكون الحق معك، لكن في النهاية لا يقال لم يكن متفرغا لدراسة الحديث وعلمه، ما خدش دور عندك، زي برضو علماء الدنيا اليوم، من لم يأخذ دورة عند الرضواني في الأسماء والصفات فلن يكون عالما بالأسماء والصفات، فهو صراحة نسى يجي يدرس كتاب سين وجيم عند العدوي، مع الوهاب ما درسش كتاب سين وجيم عند العدوي، الكتاب اللي عليه ملاحظات كثيرة، العدوي اللي عليه ملاحظات، وإحنا ذكرنا طرفا منها ولعل يأتي إن شاء الله وقفة خاصة مع العدوي في الصنعة الحديثية نفسها، نفس العدوي هذا في صنعة الحديثية. لكن على كل نقول ابن عبد الوهاب لم يشترط أن يضع أحاديث صحيح، ولم يشترط أن يضع الحديث الصحيح من في هذا، لم يشترط، هو اشترط ما اشترط، أئمة شأن ما اشترطوا، هذا الحافظ النووي رحمة الله عليه وهو من هو في هذا الشأن وضع 40 نووية فيها الصحيح وفيها الضعيف، ولكن وجعل هذه الأحاديث من جملة الأدب التي يتربى عليه المسلم، فهناك ما معناه في الأحاديث الصحيحة، هناك ما هو حسن بطرق وإن كنت أنت قد تخالفه في هذا الباب. فمسألة التصحيح والتضعيف خصوصا في الأحاديث الضعيفة التي ترقى بطرق إلى أن تحسن، قد لا تصلح هذه الطرق لتحسين عندك وعند غيرك تصلح، أنت نتيجة اختلاف أو نتيجة مثلا رؤية قاعدة معينة قد أعود بها، وأنت مثلا تعنى بهذه الصنعة الحديثية قد أعود بها على عشرات الأحاديث بل مئات الأحاديث عندك بالانتقاد مثلا، ليه؟ لأنك تبني على قاعدة عندك، رجحت مثلا أن تفرد هذا الثقة مثلا بما لا يخالف، وإن تفرد عن سائر الطلاب عن الشيخ بما لا يخالف أن هذا لا يعد مخالف، أنا أعدها مخالف، أنت لا تعدها مخالف، صحح ضع مثلا، يعني أنت قد تصحح حديث فلان في علان لأنه عندك ثبت الوصل من طريق آخر مثلا، أو التصريح بالسماع هو عندي وعندك مدلس، ثبت عندك التصريح، ما ثبت عندي التصريح بالسماع مثلا، يعني تصحح تضعف، فقد يرجع الإنسان في جملة كبيرة في التصحيح والتضعيف إلى ماذا يا إخوان؟ إلى قاعدة قد يتبناها من قواعد أهل العلم، قد تكون عند غيرك هذه القاعدة غير معمول به. المعلمي لما تكلم عن الحديث الضعيف في فضائل الأعمال قال من أين دخلت مسألة الحديث الضعيف في فضائل الأعمال؟ قال بعضهم أخذها من بعض الفقهاء لما رأى أن هذا أثبت ثواب عمل بحديث ضعيف، فقال إيه؟ قال هذا عند الفقيه إنما هو تصحيح لهذا الحديث، هو صح هذا الحديث، ولهذا قال بمقتضى الفضيلة الموجود، أنت عندك تراه ضعيفا فجئت تؤصل قاعدة أنه يجوز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال بناء على أن الإمام كان يرى أن هذا الحديث ضعيف ومع ذلك أخذ به في فضائل الأعمال، يبقى أنت نحت قاعدة وليست قاعدة عند العالم. فإذا ما الذي عند ابن عبد الوهاب في كتاب التوحيد من جهة الصنعة الحديثية؟ ها؟ واحد، ابن عبد الوهاب لم يشترط، ابن عبد الوهاب في كتاب التوحيد هو الترمذي في جامعه، هو النسائي في سننه، هو أبو داود في سننه، هو ابن حبان في صحيحه، هو ابن خزيمة في صحيحه، هو سائر الأئمة وضع كتاب وسنة، فيكون هذا من باب اختلاف ماذا؟ من باب اختلاف الاجتهاد في التصحيح ضعيف. ليس أنه ليس عنده وقت. أنا الآن حينما آتي أقول أخالف الألباني في تصحيح أو ضعيف، أقوم أقول أقاسي القاعدة إن ليس عند الألباني لما تكلم في هذا الحديث وأنا أخالفه لم يكن عنده وقت أن يدرس الأسانيد والعلل، أبقى أنا قليل الأدب وأبقى جاهل بهذا العلم. لأن نفس الحكم هقوله في الترمذي، نفس الحكم هقوله في النسائي، نفس الحكم هقوله كذا. كم من حديث يقول الترمذي حسن صحيح، كم من حديث يقول الترمذي صحيح والأمة تضاعف. يبقى ليس إماما، بل هو الإمام النحرير العلم اللي تخرج بأئمة الدنيا، تخرج بالدارمي وتخرج بالبخاري. بل أنا بضحالتي في هذا العلم أقول من أنفس كتب الحديث جامع الترمذي، وأقول الكتاب الذي لم يأخذ حقه بين المعتنين بهذا العلم جامع الترمذي. هذا الكتاب لم يأخذ حقه، هذا كتاب ضخم، ده محتاج أمة تخرج منه مشاريع. كتاب الترمذي ده كتاب مشاريع، مش كتاب عادي، ده كتاب مشاريع، مشاريع. والله الترمذي علم الدنيا علم الحديث في هذا الكتاب، والله علم الدنيا، والله خريج علماء فعل، ده ابن أكابر الترمذي، ده ابن أكابر، وهو الذي صنف في العلل رحمة الله عليه. يبقى أقول أصلا عنده صحيح وضعيف، يبقى خلاص أعود عليه بأصل الصنعة؟ لا، أنا أخالفه صحيح ضعيف ماشي، لكن أعود على أصل الصنعة؟ لا. زي كثير من الناس ما يفقه كلام العلماء لما يقول في تحسين الترمذي أو تصحيح ابن حبان، تصحيح الحاكم أو توثيق ابن حبان لم يفهم كلام العلماء بالوقوف عند هؤلاء. ليه وقوف عند هؤلاء؟ فظن أن الوقوف عند هؤلاء يبقى عائد إلى عدم إتقانهم لهذه الصنعة. فالحاكم ما عنده الإتقان، ولا ابن حبان عنده الإتقان، ولا الترمذي عنده الإتقان. لا يا أخي، بارك الله فيك، بارك الله فيك. لما العلماء بيقوا على فكرة، خلي بالك، لما العلماء بيقفوا مع تساهل، هم يقولوا كده في تساهل، تساهل راجع للقاعدة، هم تلتزم من عند هذا العالم. لما يقولوا بتساهل ونقف مع هذا التساهل، اعلم أن العلماء وقفوا أيضا وقفة أخرى مع المتشدد. خلي بالك، يعني لما نقف مع شعبة في التشدد، ولما نقف مع كذا، يبقى شعبة ليس عالمة في هذا الباب. العلماء جعلوا أهل العلم في هذا الباب ثلاثة أقسام: في المتشدد، في المتساهل، في المتوسط. ولك خلي بالك، قف مع المتشدد، قف، مش كل توثيق ابن حبان هيبقى مردود، لا، يعني قف، خلي بالك. وابن حبان له خمسة أنواع في مثل هذا، نوع واحد اللي خلي بالك منه، نوع واحد في توثيقه للمجاهير، خلي بالك. لكن يبقى ابن حبان إمام في الشأن ولا لا يا أخوان؟ من اللي قال من أكابر أهل العلم إنه خلي بالك من ابن حبان في العلم؟ لا، خلي بالك من توثيق ابن حبان، وبرضه خلي بالك من تشدد المتشدد. ولهذا في أحكام المتساهلين وأحكام المتشددين نقف، مش إنهم ليسوا علماء، لا، خلي بالك. بسبر هؤلاء وجد إن هذا عنده تساهل في كذا، وجد إن هذا عنده تشدد في مثل هذا، لهذا نقف عنده الوقفة. فيأتي من لا يفهم يظن إن الوقفة دي تعني إيه؟ وقفة مع القدر. لا، مش وقفة مع القدر، مش وقفة مع القدر. شوف الحاكم حط إيه في مستدركه وأشياء سبحان الله عجيبة، ومع ذلك من اللي قال إن الحاكم ليس من أهل الشأن؟ أنا عايز أعرف ما يقولون يا إخواني، من اللي قال؟ لكن تكون وقفة مع مستدرك الحاكم، إنما مش وقفة مع الحاكم، مش وقفة مع الحاكم، وقفة مع تصحيح الترمذي، مع تحسين الترمذي، مش وقفة مع الترمذي، وقفة مع توثيق ابن حبان في باب، مش وقفة مع ابن حبان، مش وقفة مع ابن حبان. وإلا كتبهم في هذا الشأن ده مقدمة ابن حبان تكتب بماء الذهب، مقدمة ابن حبان تكتب بماء الذهب، بماء الذهب، والله قليل عليها. فيأتي العدو بسهولة جدا الكتاب هذا، ابن عبد الوهاب ما كانش عنده وقت يقف مع طب ليه تقول ما عندوش بقى وقف وقت يقف مع عيل الحديث وكذا، ما شاء الله عليك العالم النحرير، ايش دراك يعني؟ عشان عنده احاديث ضعيفة؟ هو اشترط الصحة؟ اذا اشترط الصحة قل تعالى قف، انت اشترطت الصحة، ومع انه لو اشترط الصحة لن يعود ايضا انتقاد على معدله في العلم، لكن نقول انت صححت هنا والحديث هذا ليس بصحيح. ليس بصحيح بقى متفق عليه، ليس بصحيح يعني متفق على ضعفه ولا اجتهاد منك. لا زال اهل العلم يختلفون، هذا يصحح هذا، هذا يضعف، في احمد، في ابن معين، في ابن المديني، في ابي حاتم. لا زال اهل العلم، هذا منكر عند فلان، هذا حديث مقبول عند فلان. هذا الوقفة الحديثية الاولى العدوي، ها وقفة مجملة ما تصلح من صاحب شأن. لا، انا حينما اقف وقفة ما اتي بعض الاحاديث الضعيفة، ولهذا يقولك ايه زي حديث مثلا موسى يا رب علمني شيئا ادعوك واذكرك به، حديث من تعلق بشيء وكل اليه، وذكر هذا الحديث وهذا الحديث وحديث الذبابة وحديث الايه الذبابة، علق على حديث الذبابة فقال او احيانا نعم او احيانا تكون في شريعتنا اشياء تخالفها، وذكر حديث الذبابة. فقد يقول قال عندنا في الشريعة ان المكره ليس عليه ذنب، فعلى هذا هناك بعض الاحاديث الضعيفة التي في هذا الكتاب على القارئ ان يحضرها، هذه ضعيفة عندك انت، ضعيفة عندك انت، غيره قد يصححها. طيب ولو سلمنا ان الراجح الضعف، هذا لا اشكال، هذا موجود في كتب الدنيا كلها، موجود في كتب الدنيا كلها. انما انا مثلا ممكن اقوم بعمل حديثي على هذا الكتاب، اقول مثلا في بعض الحديث الضعيف، يبقى لو كان الامام اشترط الصحة او انتبهوا يا اخواني هذا في بعض الحديث الضعيف، لكن اجعل انا ملاحظاتي على كتاب جامع الترمذي في احاديث ضعيف، من ملاحظاتي على سنن النسائي في احاديث ضعيف، هذه ما ملاحظات تقال ملاحظات، هذه ما تقال ملاحظات، انما هذا انا اشرح هذا الكتاب، اعلق اقول مثلا الشيخ مثلا صحح الحديث هنا او 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 او, أو كذا، فاقول وهذا الحديث الراجح ضعفه، الشيخ صححه بناء على الى اخره، والراجح ضعفه والراجح كذا، والا الشيخ قد اتى بهذه الاحاديث من دواوينها، من دواوينها، ابن حبان يبقى ابن حبان، عند احمد عند احمد، وفي الصحيح يبقى في الصحيحين، ولهما في الصحيحين يبقى، فالشيخ احالك، الشيخ احالك على هذه الكتب، وقد يكون بعضها ضعيف وغير ذلك، هذه لا اشكال. نعم طيب، ده الجهة الحديثية اللي كما ذكرنا لكم لا تسلم، يعني مش نقول هذه تسلم لعدوي خلاص في حديث ضعيفة، لا لا تسلم كما قلنا، لأن هذه الحديث الضعيفة قد تكون ضعيفة عنده في اجتهاده، نعم، وقد تكون صحيحة عند العلماء. طيب ولو سلم فلا يقال اللفظ اللي قالوا هذا لفظ خلي بالك مغلف، ده لفظ مغلف، بيقول بقى، فالناظر لكتاب بصفة عامة يرى ان الشيخ رحمه الله لم يكن متفرغا لدراسة الحديث وعلله واسباب ضعفه، هو كتاب علل، هذا كتاب كتاب علل قولها في الاربعين النووية ان النووي لم يكن عنده كذا، ها قولها في اي كتاب، قولها في اي كتاب، ايش هكون في كتاب التوحيد ليه لم يكن عنده وقت متفرغ، يعني هو بيعتزف بقى الشيخ، يعني ما كانش عنده تفرغ، يعني هذه طريقة تصنيف أهل العلم عليها دائما أبدا. طيب ثانيا السمت العام للكتاب ولمؤلفه في هذا الباب، وإن كان ثانيا السمت العام للكتاب ولمؤلفه في هذا الباب وإن كانت له أقوال أخر في مقامات أخر، هو عدم العذر بالجهل، يشير إلى ذلك بل ويصرح به في عدم في عدد من المواطن في ثنايا الكتاب كتعليقي على حديث ذات أنواط. طب افتح يا عدوي يا بطل ما شاء الله خبير أنت بكتاب التوحيد، افتح لنا كلام الشيخ في عدم العذر بالجهل والتصريح بذلك. قال لك زي ايه؟ يصرح به في عدد من المواطن، خلي بالك يا ابني معايا، الله يكرم، خلي بالكم معايا عشان بجيب المواطن دي، في ثنايا هذا الكتاب كتعليق على حديث ذات أنواط. طبعا مش عايزين الجهاز انتوا عارفين. قال ايه في حديث اسكت يا ابن، قال ايه في حديث ذات أنواط، علق قال ايه في المسائل، لم يعذرهم بالجهل، لم يعذرهم بالجهل، يعني كفرهم يا عدو، يعني بيرى ابن عبواب عدم العذر بالجهل، يعني مقتضى ذلك ان النبي كفر اهل ذات أنواط، ما هو ما عذرهمش بالجهل، يعني النبي كفر الصحابة، ما هو ابن عبد الوهاب يقول ما فيش عذر بجهل بناء على ماذا؟ على سنة اخذها من رسول الله، لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذر اهل بالجهل، وبالتالي ابن عبد الوهاب اخذ من هذا ان عدم العذر بالجهل، يبقى النبي اذا كفر الصحابة، يبقى النبي كفر. لا 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 الراجل ده بقول لك شوف، لازم كل واحد ياخد قدره بقى، لازم كل واحد ياخد قدره. صحيح، هات يا ابن الفائدة، هات وهات كلام بقى ابن عبد الوهاب في اهل ذات أنواط في كشف الشبهات، حتى يدري هذا الرجل ما مراد ابن عبد الوهاب رحمه الله عليه. وانت راجل بتنتقد، ده انت ابو حاتم، ده انت ابو زرع الان، الانتقاد ده شأن الراسخ، شأن الراسخ، شأن المحصي لموضع الانتقاد، ما يصح تنتقد بعموم. فشلت في الجهة الحديثية وانتقدت بعموم ولم تنتقد نقد المحدثين. انا اقولك انت بقى عدوي، انا اقولك انت جاهل بالحديث ولم يكن عندك وقت تتفرغ لدراسة الحديث وعلله، لان عندك في كتبك احاديث ضعيف، وانا اخالفك في احكام. فهل ابن عبد الوهاب صرح في حديث ذات أنواط بعدم العذر بالجهل؟ إنما هو فهم الفائدة. المسألة رقم ها.
قال شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كشف الشبهات، وتفيد أيضا،
لا في كتاب التوحيد، يتصحصح معايا ما تجيبش، هات كتاب التوحيد. نعم أنا مال ومال متعلقة، أنا أبتدأك هات كتاب كشف الشبهات، هات كتاب التوحيد الأول، العبارة نفسها.
قال وفيه مسائل،
هنجيب اللي معانا ولا حاجة مثلا، هات كتابه اللي هو اللي استدل بها هو الأول. نعم.
قال فيه مسائل، إلى أن ذكر السابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذره، بل رد عليهم بقوله الله أكبر إنها السنن لتتبعن سنن من كان قبلكم، فغلظ الأمر بهذه الثلاث.
يبقى لم يعذرهم إيه؟ في التغليظ وفي الإنكار. هي نفس عبارته في كشف الشبهات رقم ثلاثة. ثالثا أنه وإن لم يكفر بذلك إلا أنه غلظ عليهم تغليظا شديدا. هاتها.
قال في كشف الشبهات، وتفيد أيضا أن المسلم المجتهد إذا تكلم بكلام،
هات التالتة الأول ونرجع تاني، هات التالتة. ثالثا
قال تفيد أيضا أنه لو لم يكفر فإنه يغلظ عليهم الكلام تغليظا شديدا، يغلظ عليهم الكلام تغليظا شديدا كما فعل رسول الله.
هذا في الإنكار والتغليظ أو هذا في التكفير؟ طيب العدو يقصد بالتكفير ولا بالتغليظ؟ بالتكفير، لم يعذر بالجهل يعني كف. وشوف لسه يترتب على هذا كلامه إيه، خلي بالك، يعني إذن لا يعذر ابن عبد الوهاب بالجهل، وقد صرح بهذا في عدد من المواطن في ثاني هذا الكتاب كتعليق على حديث ذات أنواط، وكلام ابن عبد الوهاب واضح. أعيده ها.
قال تفيد أيضا أنه لو لم يكفر فإنه يغلظ، لو لم يكفر فإنه يغلظ عليه
ابن عبد الوهاب في كتاب التوحيد.
قال السابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم، بل رد عليهم بقوله الله أكبر إنها السنن.
يبقى يحتاج بقى مصطفى العدوي يدرس الكتاب على العلماء الأول قبل ما يدرس الكتاب، فضلا أن ينتقد الكتاب يحتاج يدرسه الأول، بس ما يدرسوش على أحمد العدوي أخوه خلاص، إنما يدرسه على العلماء، يدرسه على العلماء ويعرف هذه المواضع. فابن عبد الوهاب رحمة الله عليه أتحدى مصطفى العدوي أو غير مصطفى العدوي أن يأتي بمواضع لابن عبد الوهاب يصرح فيها بعدم الإعذار بالجهل، وأن من وقع في الشرك وقع الشرك عليه مباشرة دون إعذار. أتحداه، ليس في كتاب التوحيد، كتاب التوحيد كان في الشبهات، مفيد المستفيد، مسائل الجاهلية، كل كتب ابن عبد الوهاب، أتحداه أن يأتي بأن ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه لا يعذر بالجهل. وخليني أكمل كلامه كله بحيث نتصور كلامه. يقول كتعليق على حديث ذات أنواط وكتعليق على حديث من قال لا إله الله وكفر بما يعبد من دون الله. فين هذا كمان؟ فين هذا؟ جاهز الموضوع ده المتخلص. وها عدة مواطن يصرح فيها بعدم العذر بالجهل، وهذا مأخذ في الحقيقة عليه شديد، هذا مأخذ عليه شديد، لأنه يصرح في عدة مواطن بعدم الاعذار بالجهل. أقول ولا موضع واحد صرح بعدم الاعذار بالجهل يقصد به أنه لا يعذر من وقع في هذا الباب بجهله، وإنما ينزل عليه الحكم مباشرة. طيب هنعود إلى هذا الكلام تاني، وبعدين ذكر أدلة بقى العذر بالجهل، ثم قال فما يتعلق بالعذر بالجهل يحذر من يقرأ في هذا الكتاب من هذه الجزئية. يا شباب الأمة احذروا ابن عبد الوهاب في كتاب التوحيد في الجزئية دي اللي هي جزئية عدم الاعذار بالجهل. ابن عبد الوهاب بيصرح في هذا الكتاب أنه لا عذر بالجهل. احذروا أحاديثه، احذروا قضية العذر بالجهل، لأنها بناء عليها، بناء على عدم فهم الكلام من عبد الوهاب، يعني بناء على اعتقاد ابن عبد الوهاب هذه المسألة لو أخذ به، لأنه بناء عليها سيكفر الشخص الناس دون أن يقيم عليهم الحجة، ومن ثم يستبيح دماءه ويستبيح أمواله. ولذلك فإنكم ترون عددا من الجماعات المنحرفة كجماعات التكفير يعلموا أتباعهم في أول ما يعلمون عدم العذر بالجهل، فليحذر من هذا الباب أيضا. يبقى جعل ابن عبد الوهاب هو شيخ من الجماعات التكفيرية التي استفاد من كتب ابن عبد الوهاب وأخذها، مثل كل الطاعنين في كتب ابن عبد الوهاب، أن ابن عبد الوهاب وأئمة الدعوة هم بوابة الجماعات التكفيرية. وما علينا ألا يفهم أمثالك وأمثال التكفيريين ما يقوله ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه. فهل الخوارج كان العيب فيهم أن قرأوا كتاب الله، أم كان العيب فيهم أن فهموا كتاب الله بفهومهم؟ ليس العيب في كتاب الله حاشا وكلا، وليس العيب في سنة رسول الله حاشا وكلا، وإنما العيب في فهم كتاب الله وفهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك هنا أيضا العيب في فهم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام ابن عبد الوهاب. ونعود قائلين وموجهين لهذا العدوي الضال المنحرف الذي تعددت ضلالاته وتعددت انحرافاته، هل يا عدوي لما أثنيت على جماعة التبليغ ذكرت المؤاخذات؟ هل ذكرت المؤاخذات؟ قلت جابوا الأرض شرقا غربا شمالا جنوبا، حتى ما قال شرقا وغربا. يمكن ملك جماعة التبليغ لم يبلغ شمالا وجنوبا، إنما بلغ شرقا وغربا، إنما قال شرقا غربا شمالا جنوبا. ولما جابوا الأرض صاروا يثنى عليه، ثم إبليس جاب الأرض. فهل لما مدحت جماعة التبليغ جعلت المؤاخذات على جماعة التبليغ حتى نعرف؟ لأن لو قلت جماعة التبليغ جماعة جاهلة، جماعة التبليغ تقوم على التعصب لمحمد إلياس، جماعة التبليغ إنما جماعة التبليغ إنما جماعتهم كانت فكرة منامية، جماعة التبليغ عندهم شرك في الربوبية، جماعة التبليغ دعوتهم بطيلة لأنهم لا يرون أن نتكلم في أمراض الأمة ولا في القضايا ولا في السياسة ولا في الجماعات ولا في القضايا الخلافية، فماذا بقي للناس من دين الله سبحانه وتعالى؟ جماعة التبليغ عندهم عدم إنكار للمنكر ويرون هذا دينا، جماعة التبليغ يوجبون الخروج على من كان معهم، جماعة التبليغ أحدثوا طقوسا، جماعة التبليغ هذه جماعة إنما تدعو بجهل، تدعو إلى أصول محمد إلياس، جماعة التبليغ مؤسسها بايع على أربع طرق صوفية، جماعة التبليغ عندهم أذكار مبتدعة، وختاما جماعة التبليغ حذر منها علماء العصر، ومع ذلك هؤلاء يشكر لهم جهودهم فقد جابوا الأرض من المشرق والمغرب. نفس كلام محمد حسن في الثناء على سيد قطب، أثنى ثناء مفصلا، فلما جاء إلى موضع الانتقاد قال أقول هذا وأنا أعلم أن عنده ماذا؟ أعلم أن عنده مخالفات. ولم يفصل ذي المخالفات. قل أعلم أن عنده سب للصحابة، قل أعلم أن عنده طعن في الأنبياء، قل أعلم أنه كفر الأمة، قل أعلم أنه أبعد السنة، قل أعلم أنه على غير عقيدة السلف، قل أعلم أنه له مواضع حلول واتحاد، قل أعلم، ولكنني أحبه من عماق قلب. كل الحويني حينما قال هذا الرجل في سيد قطب عنده طوام، قل لنا طوامة أحدث حاجة لعلك تفرغنا أيضا. أحدث دي حاجة بقى، الحويني في الكويت دلوقتي عامل برنامج اسمه وبالحق نزل، جدد لكم كلام في سيد قطب، حذو القذة بالقذة إلا أحرف يسير. واحد بيسأله بكتاب والظلال كتب التفسير بقى، فبكتب الظلال فقول يعني الظلال، المهم كلام طويل هيبقى بعدين يعني عشان بس ما نضيعش من الوقت. نفس الكلام وصل سيد في الكويت، أصل سيد قطب كان رجل صعيدي، صيد كان رجل صعيدي، والصعايدة دول عندهم كذا وكذا 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 وكذا، صعيدي برضه. فقل لنا طوام سيد قطب يا حويني، وقل لنا مخالفات سيد قطب يا حسان، وقل لنا مؤاخذات التبليغ يا عدوي. فاحذروا من كتاب التوحيد ابن عبد الوهاب، لأنه لا يعذر صاحبه بالإيه؟ صاحبه لا يعذر بالجهل، ودي بيترتب عليها فكر جماعات التكفير، فكر جماعات التكفير. ابن عبد الوهاب في كتاب التوحيد لا يعذر بالجهل، هاتي لنا كلاما لابن عبد الوهاب في كتاب التوحيد أنه لا يعذر بالجهل. ثم قال بعض إخواننا من طلبة العلم يقولون إن الشيخ محمد بن عبد الوهاب هو بيقول يعني كلام مصطفى علو رجع عن كلامه في عدم العذر بالجهل في كتب أخرى. بعض الطلبة بيقول إن بن عبد الوهاب رجع عن كلامه في العذر في كتب أخرى، فبيقول قد يكون هذا صحيحا. ليه؟ ما تشوف هو رجع ولا ما رجعش، وصحيح ولا مش ضعيف ولا غير صحيح. لا تتكلم في الموضوع حتى تحصيه، حتى تحصيه. يقول قد يكون هذا صحيحا وقد لا يكون، هو موجود في بعض الكتب ما يومي إلى هذا، وفي بعض الكتب ما هو أشد مما في هذا الكتاب، ككتاب مجموعة التوحيد النجدية، هذه فيها أشياء أشد خطورة مما في كتاب التوحيد، هذه أشياء أشد خطورة مما في كتاب التوحيد، فليأتي لنا بما في مجموعة التوحيد. هذا بيكرر كلاما قيل، هذا الرجل يكرر كلاما قيل، هذا الرجل ما ينقل، هذا الرجل ما ينقل، هذا الرجل ما يأتي بمواضع. لكن كان التقييم الآن خليها معك، أي سؤال خليه معك، هذا التقييم الآن مبني على كتاب التوحيد للشيخ محمد المعاب، وأنا ما يعنينا الطعن في أحد أو انتقاص أحد، إنما يعنينا تقرير المسائل بأدلتها، ونتمنى أن يكون رجع عنه. تقرير المسائل بأدلتها، أين المسائل وأين الأدلة؟ أنت قررت المسألة بأدلتها، فين هذا؟ أين هذه المسألة بأدلتها؟ حتى في الحديث أين هذه المسألة بأدلتها؟ فضلا عن هذا الموضع العقدي أين هذه المسألة بأدلتها؟ فين المسألة؟ فين تصريح ابن عبد الوهاب اللي قالوا بعدم العذر بالجهل، وتقريرك للحق في هذه المسألة؟ أنت قلت في مواضع، في عدة مواضع قال نعم حبيبي، نعم نعم، عايز إيه؟ طب لسه أنا ما خلصتش. يقول عدة مواضع يصرح فيها بعدم العذر، يعني مش موضع واحد، عدة مواضع يصرح فيها بعدم العذر. هات موضع واحد بس، موضع واحد يصرح فيه ابن الوهاب بعدم العذر بالجهل في هذه المسائل، موضع واحد بس، موضع ذات أنواط. خد بقى كلام بقى ابن عبد الوهاب في ذات أنواط كاملا، هات بقى كتاب كشف الشبهات، موضع ذات أنواط كاملا حتى يتعلم، لعل الله عز وجل ينفعه، لعل ينفعه، الصلاة أن يهديه. نعم، تعليق شيخ محمد بن وهاب على الحديث لو مت على ذلك ما في احد، قال لم يعذره. الاخر بيعمل كده، ما تجيب طب وانت يا ابني بتقول لم يعذره ازاي؟ هات يا ابني يا صاحبي ورقه، اريد من الورقه دي، هات يا ابني اكتبها كامله، اكتبها حبيبي كامله، وهات اكتب الباب واكتبها كامله. انت هتعمل زي العدوي، انت هتبقى زي العدوي، العدوي رقم 2. هات يا حبيبي اكتب يا حبيبي العباره، مش لم يعذره انت ده حكمك انت. هات لي يا حبيبي العبارة كم.
ها
هات العبارة كم. نعم 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 قول لي يا ابني. فضل فضل. ها وبعدين يعني ايه برضو عايز تقول ايه؟ كيف ما عذروش يعني ايه؟ دعنا من هذا الموضوع الان يا حبيبي، خلينا في موضوع واحد. نعم نعم
قال رحمه الله تعالى.
طب هات الفوائد عشان بس اختصر عليكم. انا كنت
قال فتفيد التعلم والتحرز.
هذه تفيد.
نعم
نعم
قال فتفيد التعلم والتحرز ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمناه أن هذا من أكبر الجهل ومكائد الشيطان.
يا حبيبي قبلها بسطرين يا حبيبي، يا ابن قبلها بسطرين. أنتم مالكم يا حبيبي؟ قبلها بسطرين. نعم
قال وكذلك الذين قالوا اجعل لنا ذات أنواط لم يكفروا، فالجواب أن نقول إن بني إسرائيل لم يفعلوا ذلك، وكذلك الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا ذلك، ولا خلاف أن بني إسرائيل لو فعلوا ذلك لكفروا، وكذلك لا خلاف في أن الذين نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يطيعوه واتخذوا ذات أنواط بعد نهيه لكفروا.
واتخذوا ذات أنواط بعد نهيه، يبقى لابد من البلاغ الأول قبل تكفير ولا لا؟ تعالى فيما سيأتي.
وهذا هو المطلوب، ولكن هذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع.
ده من أولها اللي انتوا بقى تجيبوا من خلال الفائدة نفسها اللي هو كلام أفاد تعلم التوحيد، هو نفسها أنا عايز من أول دي.
ولكن هذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها.
لا يدري يعني جاهل، جاهل لا يدري تساوي جاهل، غير عالم غير عارف. نعم
فتفيد التعلم والتحرز ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمناه أن هذا من أكبر الجهل ومكائد الشيطان.
تمام.
وتفيد أيضا أن المسلم المجتهد إذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري فنبه على ذلك فتاب من ساعته.
تفيد هذا أن المسلم بل
أن المسلم المجتهد إذا تكلم بكلام
المسلم
كفر
المجتهد إذا تكلم بكلام كفر
وهو لا يدري
وهو لا يدري جاهل 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 تكلم بكلام كفر
فنبه على ذلك فتاب من ساعته أنه لا يكفر
أنه لا يكفر. فنبه على ذلك علم علم فتنبه من ساعته أنه لا يكفر. يبقى ابن عبد الوهاب يقول ننبه أولا ولا نكفر أولا؟ إن كان لا يعذر هيقول نكفر أولا ثم ننبه دعوة وإعذارا إلى الله، وإن كان يعذر إذن سيقول ينبه أولا ثم يكفر ثانيا. فالذي قاله ابن عبد الوهاب ينبه ولا يكفر؟ ينبه. يبقى يعذر ولا لا يعذر؟ أيقول هذا الكلام من لا يعذر؟ وفي قصة ذات أنواط. يبقى المراد بعدم الإعذار في كتاب التوحيد عدم الإعذار في التغليظ. وابن عبد الوهاب لم يترك لك الاجتهاد في هذا، هو قال أنه لم يعذرهم بل غلظ عليهم وأنكر عليهم إنكارا شديدا. نعم الثالثة
قال وتفيد أيضا أنه لو لم يكفر فإنه يغلظ عليه الكلام تغليظا شديدا كما فعل.
هذا الذي غلظ عليهم صلى الله عليه وسلم، لكن هل كفرهم رسول الله؟ فإن قال قائل لم يكفرهم رسول الله لأنهم لم يفعلوا، قال ابن عبد الوهاب لو فعلوا بعدما نبهوا لكفروا. وكذلك أصحاب موسى لم يكفروا. عندنا أصحاب محمد وأصحاب موسى. أصحاب موسى عذروا بالجهل وأصحاب محمد عذروا بالجهل. أصحاب موسى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لم يكفروا، وابن عبد الوهاب لم يكفر أهل ذات أنواط. ولهذا لا تجد هذا الكلام كلام ابن عبد الوهاب هذا في كتب من لا يعذر بالجهل، ويأتي بعبارات لابن عبد الوهاب في حسب زعمه هو. أما كلام ابن عبد الوهاب الكثير اللي هو لا يعرفه أصلا العدوي، ولو بيقولك ده في بعض الإخوة رجع، ابن عبد الوهاب لم يرجع، دعوة ابن عبد الوهاب منهجه هذا من يوم أن تكلم في دين الله. بعضهم يقول له قولان، وبعضهم يقول إنما كان يقول هذا الكلام يوما كان ضعيفا وكان لا يقوى على مواجهة الناس فكان يقول مثل هذا الكلام. وأين صريح كلامه رحمة الله عليه؟ ونحن ذكرنا لكم كلام ابن عبد الوهاب وأئمة الدعوة كثيرا في باب الإعذار، وأن ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه يعذر الجاهل حتى يعلم، لكن إن علم وقامت عليه الحجة فإنه لا يعذر في هذا الباب، لأنه فرق بين المسائل الظاهرة والخفية. وفرقنا لكم وبينا لكم الفرق بين فهم البيان وهذا يشترطه ابن عبد الوهاب، وفهم الحجة اللي هو فهم الانقياد وهذا لا يشترطه ابن عبد الوهاب، لكن البيان لابد منه. قال ابن عبد الوهاب في رسالته إلى أهل إلى الشريف، قال وإن كنت لا أكفر من عبد الصنم الذي عند قبر الجيلاني وقبر البدوي لجهلهم وعدم من ينبههم، وقال أيضا إنما نكفر من عرف دين رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عاد. وفي عقيدة ابن عبد الوهاب المطبوعة إلى الآن المسمى برسالته إلى أهل القصيم، لما قيل إنك تكفر البصيري قال سبحانك هذا بهتان عظيم، مع أن البصيري قال إيه؟ فإن من جودك الدنيا وضرتها وإن من علومك علم اللوح والإيه والقلم. أتحدى عدوي وغير عدوي ممن يتبنى مسألة العذر بالجهل أن يأتي بمواضع صريحة لمحمد بن عبد الوهاب فيها أنه لا يعذر بالجهل. في مواضع يقول بأنه لا يعذر بالجهل، قال في كشف الشبهات، فدل هذا على أن رجل يتكلم الكلمة فلا يعذر بالجهل. وقلنا هناك كما قال العلماء يتكلم بالكلمة لا يدري أنها تبلغ ما تبلغ، وليس أنه جاهل بمعنى الكلمة لكن يجهل أنها تبلغ به ما تبلغ، وهو جاهل بعمق هذه الكلمة. كما قال النبي في الحديث في الصحيحين يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا فيهوي بها في نار جهنم، وكما قال ابن عبد الوهاب في كشف الشبهات في آخر الكتاب أيضا ولقد قالوا كلمات الكفر، علق على هذا هؤلاء قالوا ماذا؟ قالوا كلمة قالوا نقصد بها عناء قطع عناء السفر وكذا، وما قصدوا بها الكفر هكذا يقولون، ومع ذلك لم يعذروا في هذا، لم يعذروا لأنهم يعلمون أن هذه الكلمة كلمة لا تليق، كون ما يقصد الكفر هذا لا يؤبه إيه؟ هذا لا يؤبه له. ثم قال العدوي أيضا، يبقى إذا موضع العدو في عذر بالجهل ده موضع هو سامع عنه، ولما قرأ بعض الأحرف ظن أن هذا الموضع فعلا يؤكد هذا، لأنه ينتشر في الدنيا كلها أن ابن عبد الوهاب لا يعذر بالجهل، فهو تلقى هذا. فأين التحقيق يا عدوي؟ أين التحقيق؟ أين بقى جمع الطرق وجمع الكلام؟ أين بحث المسألة وأنت تقول هذه مسائل علمية تقرير مسائل بأدلتها؟ هات الدلائل، صنف، يلا صنف هذه المسألة في ابن عبد الوهاب، صنف، نريد هذا التصنيف، صنف لنا أن ابن عبد الوهاب كان يرى عدم العذر أو يرى العذر أو كان يرى ورجع، صنف يلا، وهات المواضع هذه وتتبع ابن عبد الوهاب في هذه المواضع. طيب الموضع الثاني اللي هو من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله.
قال شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب في كتاب التوحيد، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه، حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله، فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه. فيا لها من مسألة ما أعظمها وأجلها،
نعم،
ويا له من بيان،
نعم،
ما
اللي هو اشتراط الكفر بالطاغوت، يا لها من مسألة ما أعظمها. لكن ما يفهم هذا العدوي حتى إن هذا من المواضع اللي انتقد فيها ابن عبد وموجود تعليقه على كتاب التوحيد في هذا، هذا من المواضع اللي انتقد فيها ابن عبد الوهاب زعما من الجاهل أنه عند ابن الوهاب لا يلزم التلفظ بل ولا الدعوة بل ولا معرفة المعنى، ظن أن هذا ما يلزم. وابن عبد الوهاب يقصد أن كل هذا لا ينفع إلا بالكفر بالطاغوت، كما قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، يعني كل هذا ما يكفي، لا التلفظ ولا معرفة المعنى ولا الدعوة حتى تكفر بالطاغوت. فمن تلفظ وعرف المعنى ودعا ولم يكفر بالطاغوت نقض كلامه وقوله لا إله إلا الله. هذا مراد ابن عبد الوهاب. وليس ابن عبد الوهاب لا يرى قيمة للتلفظ ولا معرفة المعنى ولا الدعوة. ابن عبد الوهاب يريد انتبه إلى هذا الشرط في القبول، في قبول لا إله إلا الله حتى يكفر بالطاغوت. طيب فين بقى العذر بالجهل؟ من ضمن المسائل ذكر أي مسألة في العذر بالجهل؟ هذا هو الموضوع، هو هذا الموضوع اللي انتقده في تعليق على كتاب التوحيد. ايه لأنه لم يفهم مراد الشيخ ابن عبد الوهاب. لكن ايه علاقة دي بالعذر بالجهل برضو؟ يعني ابن عبد الوهاب الآن ايه ما أتى بشيء في العذر بالجهل؟ فين العذر بالجهل؟ في شيء من هذا يمت للعذر بالجهل بصلة؟ ابن عبد الوهاب يقول يريد أن يقرر حقيقة لا إله إلا الله أنها قائمة على نفي وإثبات، نفي الطاغوتية وإثبات الإفراد. الذي قاله المشركون لرسول الله أجعل الآلهة إلها واحدا، هذا انتقدهم، أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فمن لم يكفر بالطاغوت هذا ما أمن بالله، ما أمن بالله، إنما لا بد من كفر بالطاغوت. هذا الذي أراد ابن عبد الوهاب. إيه علاقة هذا بمسألة العذر بالجهل؟ إيه علاقة هذه المسألة وجماعات تكفيرية؟ وعلى من قرأ الكتاب أن يحذر. وهذا يؤكد ما قلته لكم، هؤلاء لما يتناولون بعض الكتب، بعض الكتب، وأظن في أول مقطع ده أبو جوري قال إن مش عارف واحد عنده اسمه أبو ويس هو اللي قال لي مش عارف إيه، أو أول كلمة في المقطع واحد قال له يعني. فدول لما بيجيب مثلا كتاب زي أصول السنة أو السنة البهائية أو كتاب التوحيد، ده بمقاومة شديدة بعد سنين من الطلاب، لأنهم ينتقدون عليك ينتقدون عليك ينتقدون عليك، فيأتي بالكتاب ليشوهه. عبد الفتاح أبو غدة الضال والكوثري تسلطوا على كثير من كتب السنة في التحقيق لتشويهها، لا سيما الكوثري. عقيدة أبي زيد القيرواني خدمها عبد الفتاح أبو غدة ليشوه هذه الكتب. ابن عبد الوهاب دلوقتي ما يدرس العدوي كتاب التوحيد لابن عبد الوهاب لطلابه بهذا الحس. أكمل لكم، قال من ضمن المآخذ الاستدلال بالعمومات، ده في كتاب التوحيد، الاستدلال بالعمومات التي تحتاج إلى تقييد. فأذكر على سبيل المثال، الرجل طبعا عنده أمثلة كتيرة يعني، بس يعني على سبيل المثال، فأذكر على سبيل المثال وبأن لم يوجد الكلام، وإن لم يوجد الكلام فيه صراحة في هذا المقام، قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم. يعني افترض شخص باع واشترى على النصارى واشتغل عامل عند اليهود والنصارى أو الكفار، عندنا في شريعتنا ما يجوز مثل ذلك بالضوابط الشرعية المعروفة. أنا الحقيقة لا أذكر موضعا لابن عبد الوهاب في كتاب التوحيد أبدا ومن يتولهم منكم فإنه منهم، لا أذكر. وأي عمومات استدل بها ابن عبد الوهاب في كتاب التوحيد؟ هو بيقول بقى ده، بيقول على سبيل المثال وإن لم يوجد الكلام فيه صراحة. طب ولماذا تترك ما لا صراحة فيه؟ لماذا تأتي بما لا صراحة فيه وتترك ما فيه صراحة طالما أنها مؤاخذة، طالما مؤاخذة وعنده عمومات تفضي إلى ضلال؟ لماذا لم تأتي بهذه العمومات الصريحة وتأتي أنت إلى عموم غير صريح؟ أقصد غير موجود، مش غير صريح بقى، ده غير موجود أصلا. إنما استدلال ابن عبد الوهاب بالآية ومن يتولهم منكم فإنه منهم، ده في نواقض الإسلام عند ناقض المظاهرة، مظاهرتهم وإعانتهم. قال تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم. مالك انت وما الكتب ابن عبد الوهاب يا مصطفى يا عدو؟ مالك يا رجل، يا رجل خليك فيه من يتسمنود مسطور عليك، ضحك على الطلاب ما قعدهم جنبك وبتصرف عليهم وخلاص، خليك ما هذا مسطور. مالك ولهذا، مالك ولهذا تشويه كتاب احذروا عمومات ابن عبد الوهاب؟ او احد الاخوه بيقول، قال العدو هذا عبد الفتاح عند العدو اكثر من 10 سنين، بيقول ان اطلاقات ابن عبد الوهاب أورثت الأمة فكرا تكفيريا، إن عمومات ابن عبد الوهاب أورثت الأمة فكرة تكفير. خذ يا سيد عمومات، خذ يا سيد عمومات، وإن كنت لأكفر من عبد الصنم الذي عند قبر الجيلاني وقبر البدوي لجهلهم وعدم من ينبههم. دي عموماته، خذ عموماته في تكفير البصيري، خذ عموماته سبحانك هذا بهتان عظيم، خذ عموماته فإنهم يقولون إننا نكفر بالعموم وأقول سبحانك هذا بهتان عظيم، وإنما قاله أعداؤنا للصد عن دعوتنا. خذ عموماته، إنما نكفر من عرف دين الرسول وكذا. خذ عموماته، هذه عموماته، دي اللي كفرت، دي اللي أنشأت الفكر التكفيري في الأمة، هذه عمومات عبد الوهاب يصر. ولهذا بقى الخبير بقى اللي كان جاهل بقى وزمان واستيقظ على العلم زي العيال الصعيدة اللي في الصعيد، مش عايز أقول أسمهم لأنهم هم لا قدر لهم، العيال بتوع الصعيد اللي كانوا زمان ابن عبد الوهاب لا يعذروا، أدركوا الحقيقة فطلعوا دلوقتي ان ابن عبد الوهاب ده من علماء الضلال، بل كفروا ابن عبد الوهاب. قال لك شوف ابن عبد الوهاب بيعذر بالجهل، ما فيش حاجة اسمها ابن عبد الوهاب يعذر، كنا زمان نقول كده. ابن عبد الوهاب منهجه مذهبه عدم الاعذار، ولهذا ضل مضل، بيرى الاعذار مذهبه الاعذار مش عدم الاعذار. فعلا دول اللي وقفوا على حقيقة كلام مدحت الفراج برضو نفس المسألة. ابو العلا راشد لما عمل الكتاب بتاعه وقال لك ما يعذرش الا ما نشأ ببداية بعيدة ولا خيره، مدحت الفراج قال له وقف عندك، انت تعرف انت بتقول ايه، ده معنى كلامي يعني، احنا لو اعذرنا من نشأ ببداية بعيدة ولو اعذرنا من هو حديث عهد بكفر يبقى كده بنعذر بالجاه. لا 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 لا، ولا دول يعذروا. طب بس يا مدحت، ده ابن عبد الوهاب بيقول ان كنت لو كفر من عبد الصنم مش عارف ايه. والعلماء يا مدحت خلي بالك، العلماء اللي بيقدموا لك الكتب والكلام من ده اللي انت بتقول بهم، هم بيقولوا برضو، بيقولوا اذا كان نشأ ببداية بعيدة واذا كان حديث عهد واذا كان. وابن عبد الوهاب بيقول وان كنت لو كفر، قال لك لا ما انتوا مش واخدين بالكم، اللي قصد ابن عبد الوهاب وان كنت لو كفر يعني وان كنت لا اكفر تكفيرا كتكفيرا يعذب عليه، انما هو بيكفره بس قصده مش هيعذب. اذا رجع الامر الى اهوائهم لا الى عبارات ابن عبد الوهاب ومنهج ابن عبد الوهاب رحمه الله عليه. نقول ابن عبد الوهاب رحمه الله عليه يعذر كغيره من اهل العلم، ودرسنا كتابا كاملا لابن عبد للشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن اسمه مصباح الظلام فيما ايه افتروا به على شيخ الاسلام من تكفيره الانام او كما جاء في العنوان، وجاب المواضع هذه ورد على من زعم ان ابن عبد الوهاب يكفر الامه بالعموم رحمه الله تعالى رحمه واسعه. نعم
والله يعني. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته لأهل القسيم، يشير رحمه الله تعالى إلى مفتريات الخصم العنيد ابن سحيم ويبرئ نفسه من فرية تكفير المسلمين وقتلهم، يقول والله يعلم أن الرجل افترى علي أمورا لم أقلها ولم يأتي أكثرها على بالي، فمنها قوله إني أقول إن الناس من 600 سنة ليسوا على شيء، وأني أكفر من توسل بالصالحين، وأني أكفر البصيري، وأني أكفر من حلف بغير الله. جوابي عن هذه المسائل أن أقول سبحانك هذا بهتان عظيم.
نعم، والشيخ أبا بطين لما علق على البرد للبصيري لم يكفر وأعذره بجهله، وشيخ الإسلام بن عبد الوهاب لم يكفر الإخنائي ولم يكفر البكري مع استغاثتهم ابن تيمية أيضا أعذرهم بالجاه. ومر معنا رسالة أبا بطين في الانتصار لحزب الله الموحدي، أخذنا الكتب العميقة في هذا، رسالته في هذا، كتاب مفيد المستفيد في حكم تارك التوحيد ابن عبد الوهاب، وكلها والحمد لله على مذهب إيه واحد. إذن هنا العدو انتقد كتاب التوحيد في 3 أمور. الأمر الأول الجانب الحديثي، وإن الشيخ ما كانش عنده وقت ينظر في علل الحديث وغير ذلك، وهذا بهتان عظيم غاية ما فعله الشيخ أن صنف كتابا على طريقة العلماء وليس باللازم عند العلماء إذ يضعون كتابا أن يتعرضوا إلى الحديث وغير ذلك، إنما يذكر الحديث وتخريجه. طيب، ثم إنه إذا خالف ابن عباس في بعض الأحاديث فينظر، إن خالف بمتفق عليه يعني العلماء جميعا حكموا على هذا الحديث بالضعف يقال ضعيف، لكن لا يعود على الشيخ بالانتقاد. وإذا كان مما يختلف فيه العلماء فهذه من قضايا الاجتهاد وليست من قضايا الانتقاد في علم شخص. هذا الجانب الحديثي. الأمر الثاني هو الأخطر ما تعلق بالجانب العقدي. هذا رجل لا عرف كتاب التوحيد ولا عرف موضوع كتاب التوحيد ولا عرف ما في كتاب التوحيد، إذ أنه ينتقد ابن عبد الوهاب في كتاب التوحيد بما يعرفه عن الكتاب سماعا قبل أن يفتح كتاب التوحيد، ولكن أخذ هذه الأحرف التي دعمت عنده معلومه السابق، لأنه منتشر في الأنام أن ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه لا يعذر بالجهل، فهو جاب كلمة لم يعذر قال لك بس يبقى ده الموضوع لم يعذر، وقال هذا صريح وليس صريح في عدم الإعذار في التغليظ لا في التكفير. هذا واحد. اثنين، صريح كلامي في قصة ذات أنواط أنهم لا يكفرون كما قرأنا عليك عدوي. أما المتاجرة بهذا الموضوع في التحذير من جماعات التكفيرية اللي بتكفر بالعموم، أقول لك في مسجدك يا عدوي حذر منهم، حذر، فإن مستنقعك مستنقع تكفير وعلى رأسهم أخوك أحمد العدوي. حكام المسلمين يكفرهم لا يعذر بالجهل، هل منعته من المسجد؟ ما شاء الله عليك، تنتقد ابن عبد الوهاب ولا تنتقد ابن العدوي؟ حاجة عجيبة جدا. الأمر الثالث قوله أن في هذا الكتاب عمومات يحذر منها، عجز، فشل، كذب أن يأتي بموضع واحد ولا موضع واحد فيه عمومات. هات العمومات هذه فادرس يا أخي، أو هات الفرقة اللي عندك تدرس لك وتطلع لك وقرأ أنت، إذا ما كانش أنت عندك وقت لدراسة علل السنة وعلل المنهج، يا إما تتعلمه يا أجر لك ناس تتعلم لك تدرس لك وتطلع لك وانت أقرأ وخلاص. عيب كده تفضل كده راجل عندك أكتر من 60 سنة ولا 60 سنة وراجل تحت وصف الباحث المدقق إنك تتكلم كلام يمكن خصمك منك. فين التحقيق؟ فين المسائل العلمية؟ لأنك لم تدرس، لم تدرس هذه المسائل، لم يدرسها ولم يتعلمها. فبهذا شوه كتاب التوحيد، احذروا كتاب التوحيد. وكتاب بقى شرح سنة البربهاري خلي بالكم مليان أحاديث ضعيفة برضو، وخلي بالكم الراجل ده كان مش عارف عنده نزعة متشدد ولو كان ايه كان ايه الإخوة لو سمعوا اللي كان بقول ايه في البربهاري في وضع مصدق كتاب وضع كتاب صحيح في السنة والصابوني كان يقول ايه صوفي. لو البربهاري كان عنده شدة، يقول في البربهاري عنده شدة وبرضو أحاديث كذا، يعني لا صابوني ولا بربهاري ولا ابن عبد الوهاب ولا كذا كذا. هو إن شاء الله الأمة بتنتظر ما وعد به، وهو أن هو سيخرج كتابا صحيحا في السنة ينشره الناس بعد ذلك. فترقبوا كتاب العدوي في صحيح السنة في هذا الباب والاعتقاد. فهذا رجل إن دل شيء على يعني كلامه هذا على شيء فإنما يدل على تجنيه وجهله بكتاب التوحيد. ولو مواضع أخرى في انتقاد كتاب التوحيد أحصاها بعض إخواننا هنا الإخوة اللي كانوا عنده أحصاها أيضا، له كلام في مسألة التوحيد والإيمان في كمال التوحيد، التوحيد يزداد وينقص وكذا، له كلام في هذا الباب ولو كلام في مواضع الحقيقة كثيرة في انتقاده لكتاب التوحيد. أما هو بقى العدوي من جهة السنة واتباع السنة فأين هو؟ أين بقى عدوي؟ أينك من ربعة؟ وأينك من ميدان التحرير؟ أكان من ميدان التحرير يا ربعة يا 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 عدوي؟ أكان من السنة أن تخرج البساط من مسجدك؟ أكان من السنة يا عدوي أن تستضيف مبتدعة مصر عندك في بلدتك؟ أكان من السنة يا عدوي أن ترسل رايات مكتوب عليها القرآن دستورنا إلى ميدان التحرير؟ أكان من السنة يا عدوي أن تثبت الناس في ربعة حتى تحرق هذه البلد بدعوى أنك تريد منهم أن يطالبوا بالشريعة فقط؟ أكان من السنة يا عدوي أن ترسل طلابك يا عدوي إلى مجلس الوزراء للاعتراض والمنصات هناك يا عدوي؟ أكان من السنة يا عدوي أن أقول لك تكلم في المظاهرات فتقول أنا لا أريد أن أتالف مع إخواني؟ أكان في السنة يا عدوي أن تؤيد حزب النور وتزكيهم؟ أكان من السنة يا عدوي أن تجعل الجمعية الشرعية وأنصار السنة والدعوة السلفية كل هؤلاء تابعة لأهل السنة والجماعة؟ أكان من السنة يا عدوي وأنت تنتقد موقف الوالد صاحب التوك توك أنه لم يطالب بالشريعة فقط ده انتقادك عليه؟ أكان من السنة يا عدوي أن تؤوي التكفيريين ولا تعلمهم السنة؟ أكان من السنة يا عدوي عندك أن ترفض نصيحة طلابك الذين نصحوك في السنة فأبيت إلا أن تركب رأسك واتهمتهم وسببتهم وطردتهم وشتمتهم لما كلموك في هذا؟ أكان من السنة يا عدوي لما تكلمت في المظاهرات وقلت فين العلماء اللي حرموا هذا فوضعوا لك كلامك وكلام العلماء بين يديك ولم تأبه له ولم تلتفت إليه؟ أكان من السنة يا عدوي أنك إلى اليوم لم تتكلم في الجماعات والطوائف كلام تفصيلي في انتقادهم؟ أكان من السنة يا عدوي أن تحارب أهل السنة والجماعة بلسانك وتعتبرهم خوارج العصر باللسان؟ أكان من السنة يا عدوي كل هذا؟ هذا كله من السنة وغير الكثير والكثير والكثير والكثير. أين السنة يا عدوي؟ أين السنة؟ فهذا والحمد لله شاء الله أن يجعل هذا الرجل هذه الملاحظات على كتاب. والله يا أخوانا أول مرة أقرأها أنا، والله أول مرة، عشان ما تقولش أنا محضر لهذا، والله أول مرة أنا أقرأ هذه، أول مرة أقرأ هذه بالتفصيل، أول مرة الآن أقرأ هذه. فالله المستعان والحمد لله الذي أظهر الحال، نعم، وأسقط وكشف اللفام، نعم نعم. اللي هو الشيخ ربيع، الشيخ ربيع، نعم. لأنه ليس من صنعته. وصدق الشيخ الألباني من ضمن فضائل الشيخ الألباني، من ضمن فضائل وما أثيره هذا الرجل تجعل في ترجمته مما يثنى عليه أنه من قديم الزمان حكم على هذا الرجل بأنه يلعب على الحبلين، نعم، وهو الذي طعن في الألباني رحمة الله عليه. لكن هذا الرجل عنده كلام مغلف، كلامه في الألباني، كلامه في ابن عبد الوهاب، كلامه في هؤلاء. أقول لكم يا شيخنا، علماء العصر أصلا عند هذا الرجل فيهم نظر. أقول لكم يا أخوانا، من ابن تيمية وانت جاي، واخد بالك، هذا الرجل إنما يضحك على الناس بإيه؟ بالمتقدمون، المتقدمون وكتب الإسناد وكتب كذا، وهو أبعد الناس عن هذا، إنما صدر فكره هو لا علم المتقدمين. فين علم المتقدمين في مسائل المنهج؟ أين علم المتقدمين في مسائل المنهج؟ أين هذا العلم؟ نعم 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 خلاص نعم.
قال الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف رحمه الله تعالى: وقد كانوا قبل ذلك في جاهلية جهلاء وضلالة عمياء، أشقى الناس في الدنيا من عاش منهم شقيا ومن مات
من عاش منهم عاش شقيا،
من عاش منهم عاش شقيا ومن مات منهم ردى في النار. فالواجب علينا وعليكم معرفة هذه النعمة والقيام بحق الله تعالى في ذلك وشكر نعمه عليكم، ولا تكونوا كالذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، إلى قوله: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل الفرقة والشناعة.
الله أكبر الله أكبر. نعم.
وقال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى
به. ابن عباس فرق بين طائفتين، قال تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل الفرقة والشناعة، فلا زال الصحابة رضوان الله عليهم يحطون على أهل البدع. بل من الذي قاتل أهل البدع؟ من الذي قاتل الخوارج؟ الصحابة. والشيعة من الذين قتلوا الشيعة؟ الصحابة. من الذين ردوا على القدرية؟ الصحابة. نعم.
وقال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. وقال: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. والآيات في النهي عن التفرق في الدين كثيرة، لكن القصد التنبيه على ما يلقيه الشيطان ويزينه للناس من التفرق والاختلاف، والذي قصده الله والدار الآخرة يرد ما صدر وما سمع إلى كتاب الله وسنة رسوله. قال تعالى:
هذه قاعدة والذي قصده الله والدار الآخرة يرد ما صدر وما سمع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: فإن تنازعتم بشيء فردوه الله والرسول ولا عمل إلا بدليل وبرهان يطلب به صاحب العمل، ولا عمل إلا بدليل وبرهان، ما في عمل بدليل وبرهان. هذا من كان قصده الله والدار الآخرة، ما قصد نصرة قوله ولا قصد نصرة مذهبه. نعم.
وقد بلغني عن بعض من غره الغرور من الطعن في العلماء ورميهم بالمداهنة وأشباه هذه الأقاويل.
يعني هذه التهمة ما زالت من قديم الزمان، ما زالت من قديم الزمان، الطعن في العلماء ورميهم بالمداهنة وأنهم حمير السلطان. هذه تهمة يا إخواني ليست جديدة، ما في عالم ما في عصر خلى من هذه تهمة. ليه؟ لأن علماء الأمة دائما يدعون إلى الجماعة وعدم التفرق والوقوف مع السلطان وعدم منازعته، فطبيعي أن يقول أهل البدع إنهم حمير السلطان وإنهم عملاء السلطان، لأنهم في كل عصورهم لا يخرجون عن السلطان ولا ينازعون السلطان. نعم.
وقد بلغني عن بعض من غره الغرور من الطعن في العلماء ورميهم بالمداهنة وأشباه هذه الأقاويل التي صدت أكثر الخلق عن دين الله، وزين لهم الشيطان بسبب ذلك الطعن في الولاية بأمور حقيقتها البهتان والطعن بالباطل، وقد علمتم ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرضه من السمع والطاعة. قال تعالى: يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولم يستثن سبحانه وتعالى برا من فاجر، ونهى صلى الله عليه وسلم عن إنكار المنكر إذا أفضى إلى الخروج عن طاعة أولي الأمر، ونهى عن قتالهم لما فيه من الفساد. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعنا، وكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في مكرهنا ومنشطنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله. قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، أخرجاه في الصحيحين.
نعم.
وقوله ألا ننازع الأمر أهله،
هذا النص المحكم القاطع الفاصل في هذه المسألة، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، فلا يجوز الخروج على ولي الأمر مهما بلغ ظلمه وجوره إلا أن ترى كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. نعم.
وقوله ألا ننزع الأمر أهله دليل على المنع من قتال الأئمة إلا أن يروا كفرا
بواحا، دليل على المنع من قتال الأئمة ومنازعة الأئمة باللسان ليس القتال فقط ولا ذكر المثالب. ألا ننازع أي منازعة كانت بالسيف كانت باللسان تأليب الناس، ولهذا أهل السنة والجماعة صنفوا فين؟ في الخوارج القعدية، وهم الذين يزينون الخروج ولا ويرونه ولا يقاتلون بسيوفه. نعم.
قال: إلا أن يروا كفرا بواحا، وهو الظاهر الذي قد باح به صاحبه، فطاعة ولي الأمر وترك منازعته طريقة أهل السنة والجماعة، وهذا هو فصل النزاع بين أهل السنة وبين الخوارج والرافضة.
أيوة يا ابني أعد يا حبيبي.
فطاعة ولي الأمر وترك منازعته طريقة أهل السنة والجماعة، وهذا هو فصل النزاع بين أهل السنة وبين الخوارج والرافضة.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. هات كتب السنة وأغمض عينك وأقرأ فيها، فإنها كتب هداية، ولا تبتعد عن القوم فتبتعد عن الهداية. ما الفرق يا إخوان؟ فطاعة ولي الأمر وترك منازعته، طبعا طاعة ولي الأمر في المعروف، وترك منازعته طريقة أهل السنة والجماعة. متى ما وجدت منازعة لسلطان ثبت له الإسلام فاعلم أنه ليس من طريقة أهل السنة، إنما من طريقة الخوارج والرافضة. خوارج معتزلة الرافضة هم الذين ينزعون السلطان. طيب ولو نزعوا بالعزل عزلوه، ها؟ يبقى هذا من باب أولى لا يا إخوان، يبقى هذا من باب أولى. استمع إلى ضال آخر، ضال آخر وهو طلع الزهران، يقول في اسم المقطع هذا زهران بين الحاكم وهل الحل والعقد عرض وكالة. قال طلع الزهران في شرح عقيدة الرازيين، في شرح عقيدة الرازيين، عقيدة الرازيين الأول ما هي عقيدة الرازيين في السلطان؟ هات هات نفس النص حتى تعلم أن بعض الناس يشرح عقيدة أحمد بتعليقاته هو، مصدرا ذلك للناس على أن هذا عقيدة أحمد، وإنما هي عقيدته. يقول طلع الزهران وأما الخروج فلا، الخروج لا، أما أن أهل الحل والعقد يجتهدون في مسألة العزل، مسألة العزل شيء ومسألة الخروج شيء تاني خالص. مسألة العزل شيء ومسألة الخروج شيء تاني خالص، ولابد لكل عاقل أن يفرج بين فرق بين الخروج والعزل. فين الحاكم وأهل الحل والعقد؟ فبين الحاكم وأهل الحل والعقد عقد وكالة. بين الحاكم، يا الله، بين الحاكم وأهل الحل والعقد عقد وكالة. طب واللي تغلب ده ما عندوش بقى أهل حل وعقد جابوه، هيبقى عقد وكالة فين؟ محدش وكله، ده جاء بسيفه على وتغلب على الناس. فبين الحاكم وأهل حل وعقد عقد وكالة، هو وكيل عنهم في إدارة البلاد وحكم البلاد. هذا الضلال بعين. هل إمام المسلمين موكل من أهل حل والعقد، أم إمام المسلمين منصب شرعي متى ما تغلب على المسلمين أو اختار المسلمون أو أهل الحل والعقد أي أحد يختار حاكما، فصار هذا الحاكم لو الغلبة والشوكة وصارت له القوة وجب السمع له والطاعة. الحاكم هو الذي يحاكم أهل الحل والعقد، لو أراد أن يعزل أهل الحل والعقد لعزلهم، أهل الحل والعقد لا يعزلون حاكما، أهل الحل والعقد يعزلهم الحاكم لو أراد. يا طلعت يا زهران، هذه الوكالة دليلها ماذا؟ هذا دليل منين؟ من أين أتيت به؟ من أين أتيت بهذا الدليل أن بين الحاكم وبين أهل الحل والعقد عقد وكالة؟ والله أنا ما سمعت بهذا قط، أول مرة أسمع هذا. ياسر برهامي، يبقى ده التعليم القديم بقى، يبقى ده العلم القديم، ده الخزانة القديمة اللي بيأتي منها، هذه الخزانة القديمة التي تأتي منها. عقد وكالة بين الحاكم وبين الحل والعقد عقد وكالة، يعني هو وكيل عنه في إدارة البلاد، يعني الحاكم الفعلي مين؟ أهل الحل والعقد، ده الحاكم الفعلي، ثم وكلوا الحاكم نيابة عنه، فإذا ما قام الحاكم بما ينبغي أن يكون عزلوا. قال وحكم البلاد، هو وكيل عنه في إدارة البلاد وحكم البلاد. هذا الرجل يقول فين الحاكم؟ فبين الحاكم وأهل الحل والعقد عقد وكالة، هو وكيل عنهم في إدارة البلاد وحكم البلاد، فإن أخل بهذه الوكالة على أهل الحل والعقد إن رأوا المضرة الشديدة في هذا الإخلال أن يعزلوه، أن يعزلوه. فهذا عقد وكالة بين الحاكم وبين حلو العقد، هم أنابوه في حكم بلاد، وطالما أنابوه إذا رأوا المصلحة في عزله ومضر في بقائه فإنهم يقومون بعزله. طيب هل هو عقد وكالة؟ شيخ الفوزان سئل هذا السؤال في الإعلان بكيفية تنصيب الإمام في الإسلام، سؤال أن هناك علاقة بين الحاكم والشعب، علاقة عقد وكالة، فإذا خل الحاكم بهذا العقد جاز الخروج عليه وخلعه، مش الخروج لأنه طلع الزرار لا يرى الخروج، يرى إيه؟ يرى الخلع والعزل. فالسؤال كالآتي، جاز الخروج عليه وخلعه، فهل هذا من السنة؟ يبقى نفس الصورة التي طرحها طلع الزهران، إذا حصل أن أخل الحاكم بهذا العقد فهل يجوز الخروج عليه وخلعه؟ فأجاب قائلا هذا كلام باطل. شيخ فوزان يقول هذا كلام باطل، ما قال أحد إن ولي الأمر وكيل فقط، هذا ليس من كلام أهل العلم وليس عليه دليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله، هذا قول مستحدث أو مستورد على الأصح، ده مستورد. فولي الأمر حاكم وليس وكيلا فقط، بل له السمع والطاعة مهما حصل منه من مخالفة لا تصل إلى حد الكفر، لا تصل إلى حد الكفر، لأن النبي قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، ظهر يرى لا قبل الكفر، لو رأى الحل والعقد عزل الحاكم خلع الحاكم خلعوه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أفلا ننابذهم قال لا إلا أن تروا كفرا بواحا، وفي لفظ ما أقاموا الصلاة. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما يحصل من بعض ولاة الأمور من الجور والظلم والفسق قالوا أفل النبيذهم يا رسول الله، قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة، وفي رواية ما لم تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، والذين ينظرون في هذا هم العلماء وأهل الحل والعقد لا الغوغاء والعامة وأهل الأهواء. ده فين في الخروج عليه بموجب الكفر، بل الذين ينظرون في مصالح الأمة هم أهل الحل والعقد من العلماء وأصحاب الرأي. يبقى إذن عقد الحاكم ليس عقد وكالة أبدا، نما هذا الذي حصل من الحاكم ليه؟ ولأن هذا يعارض أيضا ماذا يا أخوان؟ يعارض الحاكم المتغلب. طب الحاكم المتغلب هذا أخذ وكالة من مين؟ وهو الذي تسلط على الناس بسيف، أخذ وكالة من من؟ حاكم المتغلب. طب يا أخواني الحاكم الذي نص عليه الإمام السابق عقد وكالة، عقد الوكالة كان بين عمر وبين مين؟ عقد الوكالة كان فين؟ بين الفاروق ومن؟ طيب عقد الوكالة اللي اختار عثمان أهل الحل والعقد، فما صيغة عقد الوكالة بين عثمان وأهل الشورى؟ عقد الوكالة، عقد وكالة علي رضي الله عنه كان مع من؟ أين أهل الحل والعقد الذين يعينون ويولون ويعزلون في الإسلام في كتب أهل السنة؟ يا طلعة زهران يا خارجي يا معتزلي، أين هذا في كتب أهل العلم؟ صدر يا طلعة زهران، ما تحداك يا طلعة زهران أن تأتي بعبارة لعالم من علماء السنة يقول بأن أهل الحل والعقد يأتون بالحاكم ويعزلون الحاكم، ثم انظر إلى ضلال الرجل ماذا قال. نعم، انظر إلى ضلاله ماذا يقول، يقول إن رأوا المضرة الشديدة في هذا الإخلال أن يعزلوه لا أن يقاتلوه. النبي قال أفلا نقاتلهم، قال أفلا نقاتلهم، لا لا خلي بالك لا تقاتل، اعزل بدون قتال. قل لو سمحت بعد إذنك يا حاكم، لو سمحت شوية بس كده روح بيتك، خلاص احنا بقى كده استغنينا عن خيمتك، جزاك الله خير وأثابك الله. لا ده مش قتال، ده عزل. العزل اسمع التعريفات واسمع أصول طلعة زهران اللي ضيعت الأمة، كما ضيعها رسلان وكما ضيعها حسان وكما ضيعها برهامي وكما ضيعها هؤلاء الجماعة، لأنهم يوصلون من أنفسهم ما يرفعون تقعيدهم للعلماء، ما يرفعون تأصيلهم للأكابر، ما يفتقون من كتب السنة. أتحدث يا ظهران، يا من تزعم السلفية كذبا وزورا، أتحدث أن تستدل على كلامك من كتب السنن. خذ المقطع يا ظهران، خذ مقطعك واشرحه من كتب السنة. أنت تشرح عقيدة الرازيين، هات هذا الكلام من عقيدة الرازيين وأزيدك، ومن عقيدة السفيانين وأزيدك، ومن عقيدة الحمادين. هات هات هذا من عقائده. اسمع بقى التعريف الجميل، اسمع التعريف الجميل، بقولك ماذا يقول. ده عزل. العزل أن تعيده من مقام الحاكم إلى مقام المحكوم، رضي الله عنك يا زهران. ده نص نبوي، ده ده الحديث ده فين ده، ولا في أي كتاب ده؟ العزل أن تعيد من مقام الحاكم كمان محكوم. كويس. وعشان كده ما نعيد الحاكم مقام الحاكم كمان محكوم، يبقى ده خوج، يبقى ده منابزة، يبقى ده منازعة، يبقى ده متنافي مع الصبر، متنافي مع السمع والطاعة، متنافي مع تنصيص أهل السنة والجماعة، الصبر عليه وإن جار وإن ظلم، متنافي مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم من فارق الجماعة قيد شبر. أنت مش متفارق يا زهران، قيد شبر، ده أنت بتأخذ الحاكم على بيته. طيب، ولما يكون بقى العزل إعادة الحاكم من مقام الحاكم إلى مقام المحكوم، وهذا العزل أي عقل يقول، اللي هو أي عقل هيقول إنه العزل إعادة الحاكم من ما كونه حاكم إلى كونه إيه؟ محكوما. وده أي عقل هيقوله يعني، طبعا أي عقل على مذهبك، لكن عقلاء أهل السنة والجماعة ينفون هذا ويردون. اسمع بقى، بيفترض بقى، وظهران ده خيالي شوية، اللي طبعا سكندري وممكن يكون يعني إيه البحر شوية، يعني عنده الخيال شوية ممكن. فبيقول إيه بقى الدليل بقى عنده، الدليل على كل ما سبق، الدليل بقى الافتراض ده. فاكرين زمان وحيد عبد السلام لما قال لو احنا تركنا الانتخابات، طب ما احنا لو تركنا الانتخابات كلنا لن يبقى الا النصارى، وبالتالي هيجيبوا رئيس نصراني. فوضع افتراض يرد به على منهج العلماء في رد حكم الجاهلي. طلع الظهران بقى بيستدل على ده، بيقول ايه؟ بيقول لو ان الرئيس مات موتا اكليكينيكيا، صار نائما على السرير لا يقوى على شيء، يبقى حاكم اي حاجه. ولو جن، حصل حاجه في مخه امر بهدم السد العالي وردم قناة السويس وحرق جميع المزروعات وتسميم جميع الانهار ووضع السم في مواسير مياه الشرب للناس وفتح الصرف الصحي على واصدر الرئيس قرار بقتل كل الاطفال من سن 3 سنين وانت نازل، تعالى روح، تعالى روح، حاكم ايه ده اللي هيقول الاطفال يقتلوا من 3 سنين؟ صرف الصحي على الله المستعان، الله المستعان. الرئيس فتح الصرف الصحي والرئيس وضع السم في مواسير مياه الشرب والرئيس سمم جميع الانهار. عندك متوسط سممه، عندك نيل سممه، عندك احمر سممه، سمم كل، شوف جميع البحار والمحيطات والانهار، سمم هذا وامر بقتل الاولاد من 3 سنين وفعل وفتول بقى حاكم مش هنعزله. هذا هو دليل طلعت زهران. فهناك اشياء الحل والعقد ينظرون ان وجدوا عجزا عن ادارة البلاد ومضرة شدة في الدين والدنيا فلهم ان يعزلوه، ولا يسمى هذا خروجا ابدا. وهل العزل يا طلعت يا زهران جائز حتى تفرغ من عزل الخروج؟ طيب احنا نفرغ من عزل الخروج، طيب فرغت من عزل الخروج، العزل جائز؟ واعلم ان النصوص النبوية ذكرت المنابزة والمنازعة والخلع والمفارقة، وأهل العلم على ذلك، وكل هذا يدخل في أفلا ننابذ الأمر أهله. وإذا كان العجز جائزا يا زهران فعلى ما أمر النبي بالصبر ولم يأمر بالعزل، أما كان يوجد في دنيا المسلمين يوما ما أهل حل وعقد يعزلون؟ أم كان النبي مغررا بأمة الإسلام يوم أن مات ودينه كامل أن يدل الأمة على المخرج والخلاص؟ لقد قال للأنصار فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، ولم يقل فاعزلوا. لقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالجور على أئمة تكون هلكة قريش على أيديهم، ولم يقل فاعزلوا. لقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر على من له الأثرة علينا، وأمر بأداء ما لهم وأن نسأل الله ما لنا، ولم يقل فاعزلوا. لقد أمر النبي صلى الله وسلم بالصبر على ولاة أخروا الصلاة عن وقتها، ولم يقل فاعزلوا. لقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعدم مفارقة هؤلاء، ولم يقل اعزلوا. لقد كان الأمر في جميع النصوص بالطاعة والصبر ولا ثالث لهما، فمن أين دخل العزل إلى دنيا المسلمين وإلى التعامل مع حكام المسلمين إلا من المعتزلة المارقين ومن الخوارج الخارجين؟ فهذا منهجهم الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمجانبته بل وقتال أهله. فأين الأدلة يا زهران من كتاب ربنا ومن سنة نبينا ومن كلام علمائنا على أنه يعزل السلطان بغير مكفر من أهل الحل والعقد أو من غيرهم، بقتال أو بغير قتال؟ إن هذا العقد الذي هو للسلطان والحاكم إنما له قدسيته الشرعية، فإن الصحابة قد سألوا ماذا نصنع مع هؤلاء الأئمة أئمة الجور، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالصبر. صدق الحسن إذ يقول لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل السلطان فصبروا لأوشك الله أن يرفع ما بهم، ولكنهم لجأوا إلى السيف فوكلوا إليه. زهران تعلم أخيرا أن الحاكم إذا جن لم يعد عندنا عاقل يحكم، ولهذا بطلت ولايته مباشرة، بطلت ولايته ولا نسميها عزلا بل قد بطلت ولايته. إن الرجل إذا جن سقط تكليفه، فكيف بالولي إذا جن؟ وهو نفسه له كلام قديم، له كلام قديم، وهو يقول إذا جن لا يعزل، إذا جن لا يعزل، كلامه القديم. ونقول إذا جن بطلت ولايته. لكن أفتيك أيضا حتى في صورتك وانت التي ربما كتتوى أنت على البحر، الحاكم أمر بتسميم المواسير، الحاكم أمر بقتل الأولاد، أنا أقولك لله قبل ما صلي العصر أقولك لله يا زهران ماذا تصنع مع هذا الحاكم؟ تمنع ولا تمكنه من أن يفعل ذلك، وتنصحه أن لا يفعل ذلك. فإن ولي الأمر لا يطاع إلا في المعروف، وهل هذا من المعروف؟ ولي الأمر هينزل، أديك برضو صور، هو ولي الأمر هينزل يجيب زجاجات السم ويحطها في المواسير، ولا بيأمر من يضع السم؟ لا تطيعه. ولي الأمر هيمسك سكين يذبح كل اللي عندهم 3 سنين في مصر كلها، ولا هيأمر؟ هيأمر. لا يطاع. بس يا زهرة لله، أنا هعلمك لله برضه، أنا هعلمك لله، هعلمك لله. ولي الأمر لما يسلم جميع الأنهار، ولي الأمر ما يجي يهدم السد عالي، مش هيهدم بيا الرسلان ديناميد يا زهران، ما فيش فرق برضه يا زهران. لما هيهدم بالديناميد ولا يجيب الحفارات عندكم من اسكندرية، هيجيب الحفارات هيهدم أصحاب الحفارات ما يطوعهوش، هيفضل السد العالي من غير ما يهدم. هيمسك الفاس هناخدها من، مش هنديه الفاس، وبعدين ما حدش هيهدم السد العالي بالفاس، ولا حد هيسمم جميع الأنهار كشخص، هناخد على دي، هناخد نقوله لا انت حاكمنا ومش هنطيعك، لأن الطاعة في المعروف يا زهرة. بس أدى ايه الجواب عن ولي الأمر اللي هيقتل جميع الأطفال وهيسمم جميع الأنهار وهيحرق جميع المزروعات ومش عارف ايه والصرف الصحي. الله المستعان. ادي السلفية، هذه سلفية زهران وسلفية رسلان وسلفية حسان، نسأل الله أن يكفي شرهم جميع الأنام. نعم أكمل الرسالة دي. عبارة الرز بقى، هات الرز اللي هو بيشرح له سريعا كده.
ونقيم فرض الجهاد والحج مع أئمة المسلمين في كل دهر وزمان، ولا نرى الخروج على الأئمة ولا القتال في الفتنة، ونسمع ونطيع لمن ولاه الله عز وجل.
هذا أعظم الفتنة، أعظم الفتنة. نعم.
ونسمع ونطيع لمن ولاه الله عز وجل أمرنا، ولا ننزع يدا من طاعة، ونتبع السنة والجماعة.
لا ننزع يدا من الطاعة مهما كان. نعم.
ونتبع السنة والجماعة، ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة.
الله أكبر، الله أكبر. خذ هذه العقيدة واملأ قلبك بها زهرا. نعم.
قال الشيخ عبد الله رحمه الله تعالى عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اسمع وأطع للأمير وإن أخذ مالك وضرب ظهرك.
ما قالش اعزلوه، لأن العقد اللي بينه وبينه ليس فيه ضرب الظهر ولا أخذ المال، فلماذا لا يعزل؟ نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه ليس
ولا فليعزل. نسي النبي أن ينصح الأمة بالعزل. نعم.
فإنه ليس أحد خرج من السلطان شبرا فمات
شبرا. وقيسوا يا أخواني ما بين الشبر والعزل، شوف سيخرج لكم كم كيلو. ها، قيسوا الفرق بين الشبر والعزل، سوف تخرج لكم النتيجة إن شاء الله. نعم.
فمات مات ميتة الجاهلية.
الحمد لله على السنة، الحمد لله على السنة. يا الله، الواحد حاسس ان هو ايه يا اخواني، ركب طيارة بيجوب والله الارض، سبحان الله. الحمد لله الذي اخرجنا من عبودية العباد الى عبودية رب العباد. نعم.
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة،
خلع عزل زي خزن وزن خلع عزل فارق، كل هذا كل معاني واحد. نعم.
من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. فذكر في هذا الحديث البيعة والطاعة، فالخروج عليهم نقض للعهد والبيعة، وترك طاعتهم ترك للطاعة. وبهذه الأحاديث وأمثالها عمل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بها، وعرفوا أنها من الأصول التي لا يقوم الإسلام إلا بها، وشاهدوا من يزيد بن معاوية والحجاج ومن بعدهم خلى الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز أمورا ظاهرة ليست خفية، ونهوا عن الخروج عليهم والطعن فيه،
ورأوا أن الخارج عليهم خارج عن دعوة المسلمين إلى طريقة الخوارج. ولهذا لما حج ابن عمر رضي الله عنهما مع الحجاج وطعن في رجله قيل له: أنبيعك على الخروج على الحجاج وعزله؟ طبعا يعني يقال بأن هذا إنما كان بفعل الحجاج، وهو أمير من أمراء بني عبد الملك بن مروان، غلظ الإنكار عليهم وقال: لا أنزعوا، لا أنزعوا، لا أعزلوا، لا أخلعوا، لا أخرجوا، لا أفارقوا، لا أنابذوا، لا أنازعوا. هذه مادة كلها مادة واحدة، لا أنزعوا إلا من طاعة. واحتج عليهم بالحديث الذي تقدم ذكره. فإذا فهمتم ذلك فاشكروا نعمة الله عليكم بما من به من إمامة إسلامية تدعوكم إليه ظاهرا وباطنا مما سمعتم، وصدقه الفعل من بذل المال والسلاح والقوة وإعانة المهاجرين لأجل دينه لا لقصد سوى ذلك، يعرف ذلك من عرفه، ولا يجحده إلا منافق فارق بقلبه ونيته ما اعتقده المسلمون وقاموا به. وأما الطعن على العلماء
فالخطأ ما يعصم منه أحد، والحق ضالة المؤمن، فمن كان عنده علم يقتضي الطعن فليبين لهم جهارا ولا يخاف في الله لومة لائم حتى يعرفوا حقيقة الطعن وموجبه، واحذروا التمادي في الضلالة والخروج عن الجماعة، فالحق عيوف والباطل شنوف، والشيطان متكئ على شماله يدأب بين الأمة بالعداوة والشحناء، عياذا بالله من فتنة جاهل مغرور أو خديعة فاجر ذي دهى وفجور يميل به الهوى ويزين له الشيطان طريق الغواية والردى. والله أسأل أن يثبتنا وإياكم على دينه، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهب لنا منه رحمة، إنه هو الوهاب. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم،
والحمد لله رب العالمين.